كلمة مشكلة، لأنها مبنية على تكفير من قالوا كلمة في نبوة مسيلمة الكذاب. صحيح؟
أحسن الله إليك. ما يكون منها اتفاق يعني موافقة على مثلا أو تصديق في دعوة؟
لا، هنا إيش يقول؟ أجمع الصحابة على تكفير الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة الكذاب مع أنهم لم يتبعوا. إيش الكلمة هذه؟ غير أتباع مسيلمة. الناس سعيدين قالوا كلمة أنا ما فهمتش.
أحسن الله.
فحبذا لو تضيفها هنا حتى يتضح المقام. صفحة 136 اقرأ.
وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم
آخر فقرة على أن
صلى الله عليه 36 ولا 9
ومن كفر مسلما فهو الكافر. آخر فقرة الفقرة الأخيرة من الفقرة الأولى.
نعم. ومن كفر مسلما ومن كفر مسلما فهو كافر، على أن لا نعلم أن أحدا من المسلمين كفر شخصا بعينه، اللهم إلا أن يحكي أفعالهم فيظن السامع لذلك أنه كفرهم.
هذا كلام من؟
ليس لشيء لشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ.
طيب، هذه كلمة مهمة. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. طيب هذه لماذا لم تبرزها في البحث؟ يعني الآن الدعوة الآن تقرر أن فيه تكفير وفيه كفر وأنه يحكم بالردة وأنه لا يجوز أن يتخلف الحكم الشرعي، صحيح؟
نعم.
فيه يعني الرسالة تقرأها أنها فيها تقرير إلى مسألة الكفر. لماذا؟ لأنه حكم شرعي منصوص على القرآن والسنة، ولا يحل لأحد أن يعتذر أو يبعد عن حكم شرعي. لكن مسألة الضوابط الحكم مثل شروط الطهارة وشروط الصلاة لا. هنا التقدير، هل الدعوة طبقت هذه المسائل؟ ما قال الشيخ عبد الرحمن الحسن اللي يعتبر المجدد الثاني في الدولة السعودية الثانية؟ إيش قال؟
لا نعلم أن أحدا من المسلمين كفر شخصا بعينه، اللهم إلا يحكي أفعالهم فيظن السامع لذلك أنه كفرهم.
مسألة مهمة، هذه نقل مهم. الشيخ عبد الرحمن الحسن يقول لا نعلم أن أحدا من المسلمين كفر شخصا بعينه، اللهم إلا أن يحكي أفعالهم فيظن السامع أنه كفر. وهذه هي الإشكالية في الدعوة، أنهم لما تكلموا عن هذه المسائل يتلقاها السامع يظن أنه كفر وما كفر. العلماء يقول لن نكفر أحدا، قل لا نعلم أن أحدا كفر أحدا من المسلمين، لكن تعرض مسائل التكفير. لماذا؟ لأن كل كتاب من كتب الفقه فيه باب حكم
المرتد.
لا بد العلماء يوضحون أحكام شرعية، مثل ما يوضحون أحكام الصلاة ويوضحون أحكام ومسألة التوحيد والشرك وما يتعلق بها، فأوضحوا الأحكام. لكن هل طبقوها على معين؟ قال لا نعلم أن أحدا من المسلمين كفر شخصا بعينه، يعني من عامة المسلمين. هناك بعض رؤوس الضلال، واحد اثنين، كان ممكن أنك أنت بحثت هذا الأمر وقلت فيه فلان وفي فلان وحصل كذا وفي وقت حتى يتضح للناظر المسألة. هذه مسألة تحتاج إلى دراسة وفق هذا الكلام، لأنها مهمة في رد الأمور إلى نصابها. نجاوز إلى صفحة 138. طيب، هنا فيه نقل صفحة 139 أحسن. في السطر الخامس كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إيش يقول؟
إنا لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم.
طيب، هذا نقل أيضا يحتاج إلى إطالة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول نحن لا نقاتل ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، يعني مسألة فيها خلاف فيها كلام ما تدخل معنا في البحث إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم. هذا شرط الإجماع ما تدعته وبينته ووضحته، مع أن الشيخ محمد في أكثر من موضع رددها. قال لا نقول لا، ما يقول ما دعوت الناس إلا إلى ما أجمع عليه العلماء من توحيد الله جل وعلا، لا نكفر الناس إلا بما أجمع العلماء، لا نقاتل إلا بما أجمع عليه العلماء. هذه مسألة مهمة في المنهج، ما أبرزتها نهائيا في الرسالة، مع ظني أنها مفيدة في كثير من البحوث. طيب، نقل عن الشيخ حمد بن ناصر ومن معه قبل الأخير في
سليمان،
قبل الشيخ سليمان صبرين.
وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه، لا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية.
طيب، هذا قاله الشيخ حمد بن ناصر ونحو ذلك، لكن ألا يمكن أن يكون مخطئا في ذلك؟ ألا يمكن أن يكون عالم من علماء الدعوة وجليل وأخلا، لكن إطلاق هذه العبارة أليس فيه ما فيه؟ يعني كيف يقول إن لم يكن لا نقول إنه إن لم يكن كافر فهو مسلم. طيب إيش في مرتبة بين الكفر والإسلام؟
خطأ الحكم على الأقل.
طيب يعني هو الآن هل الأصل في المسلمين بقاء اسم الإسلام والكفر عارض بشروطه واعتباراته، أو أنه إذا قام به أمر كفري ظاهرا فيسلب عنه اسم الإسلام حتى تقوم عليه الحجة؟ لا، الأصل بقاء الإسلام، لأنه لا يسلب عنه اسم الإسلام والإيمان حتى يقوم به مكفر واضح في الحجة بمثل وضوح الحجة التي أدخلته في الإيمان. أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ هذا شعار ظاهر. كذلك السلب لا بد يكون ظاهر. وإن قالها الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله، لكن بحاجة إلى تعليق، لأن هذا الكلام لا يتفق مع بقية كلام أئمة الدعوة في أنه من قام به كفر ظاهر أنه لا يسمى مسلم ولا كفر. هذا غلط، أنا عندي أنه ليس بصحيح، بل يحتاج إلى تدقيق في ذلك.
يعني قد يكون شيخ حتى في
تفضل
أقول قد يكون يعني أيضا هذا ما يدل على التورع الذي كان يسير عليه أئمة الدعوة، فهذا نقل عنه مكفر، لكن نظرا لعدم التثبت من قيام الحجة عليه مع ذلك كانت هذا التوقف في الحكم عليه بالكفر، ليس يعني قد لا تكون مثلا يعني بقدر ما هي وصفه بمرتبة أو بوصف آخر خلاف الإيمان والكفر، بقدر ما هو التحقق في إثبات الكفر له مع احتمال عدم بلوغ الحجة أو وصف الإسلام مع قيام هذا الأمر الكفري.
هذا صحيح وتوجيه سليم، والشيخ حمد كما يقال حبيبنا والحق أحب إلينا منه.
أحسن الله.
يعني ما في مرتبة بين الإسلام والكفر.
أحسن الله.
الأصل بقاء الإسلام، والكفر إذا قامت شروطه واعتباراته وانتثال موانعه إلى آخره.
أحسن الله.
طيب صفحة 168 أنا بعض الأشياء اللي مهمة لكن ليست عشان الوقت. 168
نعم
الاستحلال.
نعم.
بحثت الاستحلال.
نعم.
ما بحثت الفرق ما بين استحلال القلب والاستحلال الفعلي. وبعض الرسائل الجامعية التي ذكرتها في الصدر جعلت الاستحلال استحلال العمل مكفر كاستحلال القلب
الاعتقاد.
كاستحلال الاعتقاد. ومعنى الاستحلال هو القيام بالعمل دون مراجعة فيه، يعني مستمر على الزنا، مستمر على الخمر، مستمر على كذا، لا يأبه بذلك، فيسمونه استحلالا عمليا ويعدونه مكفرا. هل هذا موافق لكلام أئمة الدعوة، موافق لكلام السنة، أئمة السنة موافق لكلام شيخ الإسلام؟ هذه مسألة لم تبحثها مع أنها في صميم البحث، وهو أن الاستحلال المراد به استحلال الاعتقاد، استحلال القلب الذي معنى استحلال أن يعتقد حله. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، فقال بعضهم أن الاستحلال هنا استحلال مكفر، وهذا قول ضعيف ولم يقل به أحد من المحققين من أهل العلم. لماذا؟ لأنه قال من أمتي، والأمة المقصود بها هنا أمة الإجابة، أمة الإجابة يعني الذين استجابوا، يستحلون يعني عملية، وإن كان لا يخرجهم من الإيمان بعدم استحلالهم له عقديا. هذه مسألة الاستحلال مهمة جدا لابد من ضبطها. أيضا آخر الصفحة 168 عرضت لكلمة مهمة ولم تعر لها اهتماما البتة،
ويكون جحنا محضا غير مبني على مقدمة وتارة يعلم أن الله حرمها ثم يمتنع من التزام هذا التحريم ويعاند، فهذا أشد كفرا ممن قبله.
اشرح لي يا شيخ ياسر بارك الله فيك ونفع بما قدمت معنى ثم يمتنع من التزام هذا التحريم، ايش معنى الكلمة هذه؟
بالنسبة للالتزام العملي
ايش معنى الالتزام؟
القيام بالعمل، يعني امتنع من التزام العمل، امتنع من القيام به.
هنا لفظان يريدان في كلام العلماء، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام أئمة الدعوة لم تتعرض لتفسيرهما البتة، مع أنه الإشكال وقع فيهما واللبس وقع فيهما، وهو لفظ الامتناع والالتزام. ثم هنا قال ثم يمتنع من التزام هذا التحريم، ودائما تشوف في كلام العلماء الطائفة الممتنعة الالتزام، من لم يلتزم، إيش معنى يلتزم؟ الالتزام هذا مصطلح، ولذلك لما يأتون ويريدون في الامتناع والالتزام يريدون حديث أبي بردة بن نياط الرجل الذي تزوج امرأة أبيه، فبحث النبي صلى الله عليه وسلم له رجلا قال اغسله وخمس ماله، حكم عليه بالردة هنا، هل هو لأجل أنه نكح امرأة أبيه، نكح امرأة الأب كبيرة من الكبائر، لو جاء واحد نكح امرأة الأب كبيرة ليس كذلك هل هو كفر؟
لا ليس بكفر.
لماذا كفر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي نكح امرأة أبيه؟ لو طالعت بعض الرسائل التي ذكرتها في المقدمة لوجدت أن هذه المسألة وقع فيها اشتباه عند كثيرين، واستدلوا بها على ما هو فيه منهج التكفير. مسألة الالتزام والامتناع هو فهم هذا الحديث. الالتزام أنه لم يقبل بالحكم، قال أنا مع الشريعة، أنا مع الإسلام، لكن مسألة أن الواحد ما يأخذ حرمة أبوه، ما يأخذ زوجة، ما يتزوج بزوجة أبيه بعد وفاة أبيه، هذا لا أقر به، هذا ما يدخل في ما ألتزمه من أحكام الشرع. لماذا؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن نكاح امرأة الأب بر بالأب، ليحافظ عليها وينفق عليها وتكون في كنفه، وإن كان لا يقع عليها أو شيء من ذلك. فإذا هنا معنى الالتزام والامتناع متعلق بالقبول والجحد، فهذه مسألة مهمة. الطائفة الممتنعة، أنا أقول الطائفة الممتنعة عن أداء فريضة من فرائض الله تقاتل. ما معنى الطائفة الممتنعة؟ الطائفة الممتنعة يعني اللي تقول لا أو ما يصدق. لا، الطائفة الممتنعة التي تمتنع من الالتزام، وهو قبول الحكم ودخوله فيما أقر به شرع، لأن الشهادة معناها هي الإقرار، الإقرار والالتزام بذلك. إذن هنا قوله ثم يمتنع من التزام هذا التحريم بحاجة منك لا تفصيل في الالتزام والتحريم، وهذا ما لم أره، وكان بودي كثير جدا أن أرى تفصيل لهذه المسألة التي وقع فيها الاختلاف. طيب سرعة 169، لا نأخذ 180، أمشي 180. أنت كنت تبحث عن إيش؟
الموالاة.
نعم. الحكم بغير ما أنزله. صحيح.
صلى الله عليك.
180
البحث متواصل فيما يتعلق بموالاة
الموالاة. نعم. طيب صحيح. الموالاة أنا ذكرت لك في المقدمة. ما كان ينبغي في الموالاة، موالاة الكفار، أن تجمع كلامهم، تناقش بين أقوالهم، أقوالهم غير متعارضة، كل واحد ينزل كلامه على مسألة وقعت بساط الحال، التاريخ، واقع الحروب التي وقعت، فهنا أتيت بالكلام داخل في بعضه البعض ولم يكن هناك تدقيق فيه، مع أنك أجدت في بيان الحق في المسألة، واضح بيان الحق في المسألة، لكن الكلام خاصة إيراد كلام الشيخ سليمان والشيخ حمد بن عتيب هذا حاجة إلى مراجعة في فهمه. لذلك أنت قلت مثلا في آخر صفحة 180 إيش قلت؟ آخرها.
أحسن الله. وحمد الشيخ حمد
آخر شيء.
فظاهر أن الشيخ هنا لم يستثني أحدا وقع في موالاة الكفار إلا من أكره.
فظاهر أنه ما استثنى إلا المكره. طيب ليش ما استثنى إلا المكره؟ ليش ما استثنى إلا المكره؟ تقول أنت ظاهر أنه لم يستثني إلا المكره. صحيح، الفهم صحيح، لأن كلامه يدل على، لكن لماذا لم يستثني إلا المكره؟ مع أن غير من العلماء فصلوا بين الموالاة الدنيوية والموالاة لأجل الدين وما يقع فيه، وذكروا قصة حافظ إلى آخره. لماذا ما استثنى إلا المكره؟ لأنه ألفها في وقت حرب، حرب لما جاء الفرنج مع أصناف من عساكر أخر جاءوا للهجوم على الدعوة، تعاونوا عليه، فهنا اللي بيساعدهم هنا للهجوم على الدعوة يساعد كفار، وهذا للقضاء على الدعوة فيها. هنا قال الله هنا ما استثنى إلا المكره. طيب استثناء المكره المضطر وأشبه ذلك هذا وارد، لكن الأشياء الأخرى التي فصلها العلماء لم يردها الشيخ حمد لأن الواقع يدل عليه. فأنت لو ذكرت التاريخ والواقع لناسق لك بين الأقوال كثيرا. صفحة 185 أحسن. بس أنا لاحظها البحث الحكم بغير ما عند الله يستحق لأكثر من هذا، قضية مشكلة والناس يتكلمون فيها وخاصة الشباب والفئات الآن، كل الانحرافات الواقعة اليوم ترى بسبب مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، كل الانحرافات الموجودة والجماعات الإسلامية وجماعة الجهاد وجماعة التكفير وجماعات أخرى وما حصل من الأقوال والمواقف والتفسيرات إلى آخره، كل أساس الكلام في الحكم بغير ما أنزل الله تكفير الدول لأجل الحكم أو وأشباه ذلك، فالمسألة لم تبحث كما يليق بها. فلعلك يعني البحث فيه نقول وجيد، لكن بحاجة إلى ذكر أمور أخرى. 194 كان الوقت
بس
194. الآن لعل هذا يكون الأخير عشان ما نطيل. الشيخ محمد أعطانا ساعة وأنا أخذت الآن ساعة ونص في بحث الكفر بالترك. ببحث كامل عرضت له الكفر أو التكفير بالترك. ترك إيش؟
ترك العمل.
إيش المسألة اللي مثل اللي
ترك الصلاة؟
ترك الصلاة. يعني هل التكفير بالترك هو ترك الصلاة؟ لا. التكفير بالترك راجع إلى ناقض من النواقض اللي ذكرها إمام شيخ محمد الوهاب، الناقض العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل فيه. الإعراض ترك، أليس كذلك؟ طيب ترك الأركان البقية، ترك الحج، ترك الزكاة، ترك الصيام، يعني فيه مسائل في الترك لم توردها مع أنها مهمة وكلامهم فيها كثير. أنا لا أريد أن أطيل لأجل الوقت، أمضي بك إلى الخاتمة. من قتال أناس، لا تقول من قتال الإمام، من قتال ولي الأمر، من قتال الإمام، كل يقاتل، لا ظاهر اللفظ لا يلزم من قتال أناس لامتناعهم عن، يعني من اللي يقاتل؟ لذلك أنت ما عرضت في البحث مسألة من الذي يقاتل، أنا بحثك على طيب 22 في الخاتمة.
نعم. أصحاب الكبائر من الموحدين داخلون تحت الوعيد، وهم يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم ومآلهم إلى الجنة.
هذا الكلام منضبط. أصحاب الكبائر من الموحدين داخلون تحت الوعيد، وهم يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. هذا بقيد أنهم ماتوا على غير التوبة. أما إذا ماتوا على التوبة فإن التوبة تجب ما قبلها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فإذا تقول هنا أصحاب الكبائر من الموحدين الذين ماتوا من غير توبة، أما من مات وقد تاب التوبة هم يوم القيامة ليسوا تحت المشيئة، لأن التوبة تدب ما قبلها. على العموم أنا أكثرت من هذه الملاحظات، إلى مع أن هناك الكثير من بقية المباحث المهمة، وخاصة شروط التكفير وموانع التكفير وأشباه ذلك، ولدي الكثير منها، لكن أفيد بها الباحث إن شاء الله تعالى فيما بعد. وهذه الملحوظات والبحوث ومناقشة الباحث هي لمعرفة مدى استجابته لهذه الملحوظات ومدى استيعابه لما كتب، وقد دلنا ذلك على فهمه لما كتب وعلى استيعابه لما قطره. فنشكر للباحث مرة أخرى جهده، وما ذكرته لا يعني أن الرسالة ليس لها شأن، بل هي رسالة مفيدة وقيمة في بابها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد هذه الفوائد الجمة التي تفضل بها، ونرجو أن يستفيد منها الطالب. ولعلنا الآن نذهب لصلاة العشاء إن شاء الله، ثم نعود لإكمال المناقشة من طرف الأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر، وفق الله الجميع. الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نستأنف المناقشة، ويتفضل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد البلغ لمناقشة الطالب.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله الكريم بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بين يدي مناقشة هذه الرسالة أقول أيها الإخوة، لقد نسى الكثير منا ولا سيما الشباب على نعم كثيرة ومتعددة من الله علينا بها: الأمن والرخاء ووفرة العيش، نعم لا تعد ولا تحصى. لكن الكثير من الشباب ومن طلاب العلم قد لا يدرك ما يسره الله عز وجل من جهود عظام لولاة الأمر والعلماء، وما قدمت من تضحيات وجهود حتى ظفرنا نحن في هذا الوقت بالثمرة يانعة وبالزنى الطيب وبالأكل العظيم. ولا ينبغي أن يكون انفصال عن تاريخ مجيد وجهد عظيم من أئمة أعلام ودعاة ناصحين بذلوا النفس والنفيس في خدمة هذا الدين ونصرته. ولهذا أقول: كم هو جميل أن توجد مثل هذه الرسائل العلمية التي تربط الناشئة وطلاب العلم والمحصلين بجهود ضخمة وأعمال مبرورة ومساع مشكورة بذلت نصرة لدين الله عز وجل. رحم الله من قام بها وجزاهم عنا خير الجزاء وأوفره. الباحث وفق في اختياره لهذا الموضوع، ووفق كذلك بالرجوع إلى كتب أئمة الدعوة وأعلامها والإفادة منها إلى حد كبير. وقد ذكر هو في تقديمه أثر هذا الرجوع إلى هذه الكتب عليه، وذكر الفوائد العظيمة التي يسرها الله عز وجل له لرجوعه إلى كتب أهل العلم. وهذه الفوائد ليست متيسرة لمن طلع هذه الكتب على عجل أو نظر فيها لأخذ بغية له معينة يريدها ويقصدها، وإنما تتيسر بصبر ومثابرة وأنات ودراسة حصيفة لتلك الكتب لأهل العلم وكذلك لمن سبقهم من أئمة الإسلام وأعلامه. ولعل هذه مدرجا للباحث ليستمر في صلته بكتب أهل العلم والإفادة منها ليفيد هو في نفسه وليفيد كذلك غيره من الباحثين وطلاب العلم. وأسأل الله جل وعلا أن يكتب له الأجر والثواب وأن يكتب له كذلك المعونة على الخير في خدمة دين الله عز وجل ونصرة هذا الاعتقاد وحماية السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذود عن حماها. أيضا في مقدمة هذه الرسالة أرحب عن نفسي خاصة بصاحب المعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وأشكره على الفوائد التي أخذتها منه والتحف التي أتحفنا بها في مناقشته لهذه الرسالة. ولا أقول مجاملة، وإنما عن حقيقة ما يدور في خلدي أخبر لو كان النظام يسمح لا أثرته بوقتي ليتم ما عنده من فوائد وتحف حول هذا الموضوع ومن منطلق هذه الرسالة. فجزاه الله خيرا وأهلا ومرحبا به، ونسأل الله عز وجل أن يثيبه على تجسمه عناء المذيء وعناء الصبر على قراءة الرسالة وإفادة إخوانه، ولعله يرى حفظه الله الفرحة الغامرة لأبناء الجامعة وطلابها بحضوره بينهم وجلوسه معهم وإفادته لهم، فكثير من هؤلاء إن لم يكونوا جميعا لديهم غدا اختبار في الساعة المبكرة من أول يوم الغد، فآثر الجلوس للإفادة من الشيخ وفرحة أيضا بمجيئه وقدومه. ونتمنى أن يكون للشيخ مجيئا متكررا لنفيد منه جميعا ونستفيد. أعلى الله قدره وبارك في جهوده واستعمله في طاعته ونصرة دينه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. الرسالة كما قدمت عظيمة في بابها، ولا أكتم سرا كنت ممن أسار على الباحث بالكتابة في هذا الموضوع لعلمي بعظم الأثر الذي يعود على من اشتغل بمثل هذه الموضوعات على نفسه وعلى من يطالع بحثه، وأجد فرحة غامرة بالهمة الطيبة التي بذلها الباحث أخونا الفاضل الشيخ ياسر السلامة في رسالته، والجهد الذي بذله وحرص على تقديمه من خلال عمله الذي قدمه في أطروحته هذا. والأصل في المناقشات، مناقشات الرسائل العلمية، إبداء ما يراه المناقش حول الرسالة من مؤاخذات وملحوظات، والمراد من ذلك تكميل العمل والتعاون مع الباحث على البر والتقوى واستصلاح ما قد يقع في البحث من نقص. هذا هو الذي يقصد بمناقشة الرسائل. وأما ما يتعلق بالجوانب الحسنة والطيبة في الرسالة فهذا هو الأصل فيها، والرسالة الأصل فيها المحاسن، وكذلك الأصل فيها السلامة، وهي مقدمة من ياسر السلامة. فالأصل في الرسالة السلامة وحسن الإفادة والنصح في تقديم الموضوع والإجادة في جوانبه، هذا هو الأصل. ولهذا لعلي لا أقف عند هذا الجانب، وإن كان الشيخ معالي الشيخ صالح حفظه الله أشار إلى جوانب عديدة مفيدة وعظيمة تتعلق بهذه الرسالة، لكن كسبا للوقت أدخل مع الباحث وفقه الله في الإشارة إلى ما عندي من ملاحظات ومؤاخذات حول رسالته، وهي كما جرت العادة تنقسم إلى قسمين: ملاحظات عامة وملاحظات تفصيلية. وأتفق مع معالي الشيخ صالح فيما ذكره، بل إنني ربما أقول لم يبقي لي شيئا فما سأذكره من ملاحظات هو في الغالب من قبيل التأكيد على ما نبه عليه معالي الشيخ حفظه الله. الملاحظات العامة على رسالة الباحث الشيخ ياسر، أولا وهذا أيضا نبه عليه معالي الشيخ صالح، عدم التنويع في النقول عن أئمة الدعوة وخاصة المتقدمين منهم. وقد لاحظت الباحث في عدد من مباحث الرسالة يقتصر على بعض المتأخرين من علماء الدعوة في نقول جيدة وأقوال مفيدة وقد يتحقق بها المقصود، فأحيانا يقتصر على كلام لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله، أو يضم إليهما آخر أو بعض العلماء المتأخرين من أمثال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. بل إن بعض المباحث اقتصرت على هذا. وربما بعض المباحث لو قرأته منفصلا عن بقية الرسالة لظننته يكتب عن جهد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مثلا، أو جهد الشيخ ابن عثيمين، مع أن في الباب الذي يتكلم عن الباحث نقول عظيمة ومفيدة ونافعة جدا للأئمة المتقدمين، وفي مقدمتهم الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فلا يتعرض لها بشيء. وقد سجلت الباحث بعض النقول التي كنت أود يعني للإمام المجدد شيخ الإسلام رحمه الله ولبعض أئمة الدعوة المتقدمين، كنت أود أن يصدر بها المباحث، لأن الأصل في الرسالة إبراز جهود هؤلاء، لا تقرير مسائل الإمام من خلال بعض أئمة الدعوة. وكان أيضا يتطلب هذا الأمر من الباحث عندما يخشى الإطالة في النقول أن يحيل على بقية النقول التي تركها، وهذا أيضا من المؤاخذات على عمل الباحث وفقه الله، أنه يكتفي في الباب الواحد أو المبحث الواحد بعرض بعض النقول دون أي إحالة على موارد البحث ومظانه في كتب أئمة الدعوة. هناك جانب تفصيلي في الموضوع نبه عليه معالي الشيخ صالح حفظه الله، وكنت أود من الباحث وفقه الله أن يبرز هذا الجانب في مقدمة الرسالة، لأن كتب أئمة الدعوة مثل ما تفضل معالي الشيخ كتبت على فترات وترتبط بأحوال ونوازل ووقائع وملابسات معينة، وكذلك من تكتب لهم الفتوى يتفاوتون من شخص لآخر، هناك المعاند وهناك المستفسر وهناك أحوال كثيرة ترتبط بها تلك الرسائل والمكاتبات التي صدرت عن هؤلاء الأعلام رحمهم الله. فإذا أتي بالنقل منفكا عن الحالة التي كتب فيها سواء من حيث الوقت أو كذلك من حيث من كتب له، فقد لا يحقق المقصود، أو على أقل تقدير تكون الفائدة للقارئ ناقصة. ولهذا الرب التاريخي الذي نبه عليه الشيخ معالي الشيخ حفظه الله مهم جدا في كتابة هذه الأبحاث، لا أن يكون الباحث لديه بغية معينة فيستعرض كلام الأئمة رحمهم الله ثم يأخذ ما يحقق به هذه البغية من نقل أو نقلين أو ثلاثة في الموضوع الذي هو بصدد بحثه. وليس هذا هو مقصود رسالة الباحث، وإنما مقصود رسالته أن يستوفي إبراز جهود هؤلاء الأئمة في مسائل الإيمان، وأيضا يقدم الدراسة لتلك النقول إضافة إلى العرض الذي هو هدف من أهدافه في رسالته. وقد لاحظ أئمة الدعوة خللا عند بعض من يقرأ كتب أئمة الدعوة دون خلفيات جيدة عن الحالة التي كتب فيها الكتاب والوقت والشخص الذي كتب فيه، ونبهوا على أغلاط وقعت من أناس كتبوا، وربما يكون بعضهم كتب يريد نصرة الدين ونصرة الدعوة لكنه خرج عن الضوابط والأسس التي ينبغي أن يسار عليها، فجنح إلى شيء من الزلل أو الخطأ في التقرير. الشيخ ياسر هناك رسالة للشيخ سليمان بن سحمان، وأنت ذكرته من العلماء البارزين وممن لهم جهود عظيمة في نصرة الدعوة، نصر الدعوة بقلمه وبنظمه، وهو شاعر مجيد، وبعض أهل العلم يصفه بحسان الدعوة من البناء الحسن الذي قدمه في نظمه نصرة لهذه الدعوة. له كتاب لم ترجع إليه ومطبوع متداول بعنوان من منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع،
وهو حقيقة كتاب نفيس جدا في بابه ويعالج إشكالية وجدت في زمان الشيخ وأيضا لا تزال توجد من بعض الباحثين لتقصير في هذا الجانب. ذكر في مقدمتها أن هذه الرسالة في الرد أو مناقشة الذين يقرؤون على الناس كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهم لا يفهمون موقع الخطاب وتوقيع الأمور على ما هي عليه. ودخل في بحث هذا الموضوع وذكر فيه فرائد وفوائد ونفائس، ترى أن من الضروري على من يكتب في مثل هذه الموضوعات أن يقف على مثل هذا التأصيل لهؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله حتى تكون معاملته وإفادته من تلك الكتب على أصول جيدة وضوابط قويمة. أيضا غير الشيخ بن سحمان علماء آخرون نبهوا على ذلك، فكنت أود أن يكون هذا التأصيل بارز في مدخل الرسالة وفي مقدم الموضوع، وفي الوقت نفسه أن يكون سير الباحث في عطائه وبحثه. أمام الآن نقل آخر يقول الشيخ العنقري رحمه الله: فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء. ويقول وهو الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله في كلام لهما: فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه، وربما قال حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام، فإن هذا جهل وضلال. حقيقة كنت أود يعني من الباحث أن يذكر هذا الجانب التأصيلي في دخوله في الموضوع ويبرز كلام هؤلاء العلماء، لا سيما وأن وجد بعض الكتابات والدراسات التي وجد فيها شيء من الخلل نظرا للتقصير في هذا الجانب. من الملاحظات العامة أخي الشيخ ياسر، الضعف في عرض النقول والربط بينها. والآن سمعت من المشرف دكتور محمد أنه نبهك على أمر وهو البعد عن ما يسمى الآن بالتحقيق الصحفي. التحقيق الصحفي يجمع المحقق الصحفي أقوال متناثرة عن أناس متفرقين ثم يجمع بينها بربط قصير، يقول فيما أكد فلان وقد أوضح فلان ثم بين فلان. فمثل هذه الرسائل العلمية لا يكفي فيها هذا، لما تذكر النقل ينبغي أن يكون هناك يعني شخصية ووضوح في فهم النقل المنقول والفائدة المستخلصة منه، وكذلك ربط النقل بالنقل الآخر. وكنت نعم وكنت حقيقة أود من الباحث لو أنه نظر في دراسة في بعض الدراسات التي سبقت في هذا الباب، ومنها رسالة شيخنا معالي الشيخ صالح العبود التي كتبها عن عقيدة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، حتى يفيد من المنهجية والأسلوب وطريقة المناقشة وطريقة الطرح وطريقة العرض، لأن هذه مهمة. وأنا أذكر عندما كتبت عن جهود الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في العقيدة، وهذه أقولها فائدة للإخوة الباحثين وأيضا ذكرا للمشرف الشيخ علي بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا، أذكر لما قدمت له المباحث الأولى من الرسالة ونظر فيها قال لي: تترك الآن البحث والكتابة فيه وتقرأ من كتب عن علماء وعن شخصيات لتنظر في طريقة الإفادة من كلام أهل العلم، قد تتواتر المعلومة الكافية لكن يبقى أسلوب العرض والبيان والإيضاح، هذا جانب يكسب الموضوع أهميته وأيضا يعطي أبعاد الموضوع الكافية ويعطي التصور عن الباحث وما يريد من بحثه أو ما يريد أن يوضحه من بحثه. من الملاحظات العامة
أنا ذكرت أن الأصل السلامة في بحثك من جهتين، وحقيقة ما كنت يعني أقصد أن ما كنت أقصد وأنا أقرأ رسالتك أن أتتبعك، مع أن أحيانا يعني قد تجد من بعض الباحثين ما يقرك إلى متابعته في النقول التي يذكرها علي دقيقة من حيث التوثيق ومن حيث أيضا الدقة في النقل، لكنني وقفت على بعض النقول أحسست أن فيها شيء من الخلل، شيء من الخلل أو شيء من النقص، فرجعت أريد أن تعرف أنني ما رجعت حقيقة يعني سكن في الأمانة والسلامة أبدا، وإنما هذا هو الأصل، لكنني وجدت بعض النقول فيها خلل فرجعت، لم أتتبعك في النقول التي أوردتها. فجميع ما وجدت فيه خلل ورجعت إليه وجدت عندك فيه سقط، سقط يربك الكلام وأحيانا يضيع الفائدة وأحيانا يخل بالمعنى. أنا رجعت إلى مواضع وأؤكد ما ذكرت قبل قليل أنني لم أقصد ذلك، وإنما يعني ما وجدته فيه شيء من الخلل أرجع وأقابل على الكتاب المنقول منه. فلعلي أعرض عليك عرضا سريعا كسبا للوقت ما وجد عندك من سقط مما وقفت عليه في صفحة 75، عندك سقط من نقل عن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب مقداره سطر كامل، وفي صفحة 85 عندك مقدار سقط مقدار سطر كامل في كلام منقول عن الشيخ الرحمن بن سعدي رحمه الله، في صفحة 255 سقط في كلام منقول عن الشيخ ابن عثيمين مقداره سطر كامل، في صفحة 279 سقط في كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن جزء من آية لا يتضح الشاهد إلا به، في صفحة 285 سقط في كلام لشيخ الإسلام ابن محمد بن عبد رحمه الله قدر نصف سطر، في صفحة 296 سقط كلمة اختل بها المعنى في نقل عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، في صفحة 297 سقط في نقل عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي مقدار نصف سطر، وفي صفحة 305 سقط في نقل عن الشيخ سلمان بن عبد الله مقدار سطرين. هذا وفي جميع هذه المواضع السقط الذي حصل أشكل على المعنى المقصود أو المعنى المنقول، أو في أقل الأحوال لم يتضح المقصود من النقل تمام الاتضاح. فبناء على ذلك أود وأرغب من الباحث وفقه الله أن يعيد النظر، ولعل ذلك يكون في جميع النقول من باب الاحتياط والأمانة والدقة، وربما في أثناء المناقشة التفصيلية أوقفت على شيء من هذه النقول وهي مثبتة، يعني الساقط كاملا أثبته في نسختي، يعني نسختي مصححة وجميع ما ساقط كاملا أثبته في نسختي، يعني نسختي مصححة وجميع ما سقط أثبته نقلته نقلا من الكتب التي رجعت إليها، والغالب أنني متفق معك في الجزء والصفحة. إذا أردت أن أعتذر لك، أنا أستطيع أن أعتذر لك باعتذار يعني يتكرر عند كثير من الباحثين وهو يحيل إلى الطابع والجهاز وأن هذا خلل فني، وتبقى المسؤولية مسؤوليتك، لأن حقيقة رسالتك يعني في 400 صفحة، ربما لو كانت رسالة ضخمة في مجلدين قد تعذر، مع أننا قبل 4 أيام أو 5 أيام نوقشت رسالة في الجامعة وناقشها شيخ فاضل من جامعة الإمام والشيخ يوسف السعيد رئيس قسم العقيدة، حقيقة ظهرني في أمر الرسالة في مجلدين كبار، وقال في مقدمة مناقشته يقول وقد تتبعت الطالب في جميع النقول التي نقلها رجعت إليها كاملة فلم أجد عنده إلا خطأ أو خطأين شيء يسير لا يذكر، يقول رجعت إلى جميع النقول. هذا ما يفعله أكثر المناقشين أو كل المناقشين، فأنا ودي لو ترجع، خاصة أن السقط هذا حقيقة مخل جدا و يا أخي حفظك الله رسالتك صغيرة جدا، يعني 400 صفحة، ربما في ليلتين يعني وجلسة صامدة أبدا تصحح الجميع، فما تعذر وهي تبقى أمانة ومسؤولية. نعم 340 صفحة. نعم ليس 340 صفحة، يعني سهل السيطرة على النقول وتصحيحها أيضا من الملاحظات العامة، وهذا أمر أيضا نبه عليه معالي الشيخ حفظه الله. كذلك من الملاحظات العامة وقد نبه عليها معالي الشيخ حفظه الله فيما يتعلق بفهم النقول، وإن كانت هذه ليست يعني كثيرة، لكن وجدتك في بعض المواضع تنقل نقول عن الأئمة وتستنبط منها أشياء ربما يعني تكون ناشئة عن عدم استيعاب كامل وتام لمقصودهم رحمهم الله. كذلك من الملاحظات العامة الإجابة أحيانا عن بعض الإشكالات التي يريدها الباحث بأجوبة عامة، مع أن المقام يقتضي البسط والتفصيل، وهذا أمر نبهت عليه معالي الشيخ، وهو عدم إيفاء الدراسة التي جزء من رسالتك حقها. فأحيانا هناك جوانب تحتاج إلى دراسة، فنجد أن الباحث يعرض النقول ثم يجيب عن بعض الإشكالات إجابة مجملة، في بعضها لا تزيد الأمر إلا إشكال، يعني توجد عند القارئ شيء من التوجس أو. فالمفترض في مثل هذه الحالات أن تقف يعني وتبسط، لا تتصور أن كل من يقرأ الكتاب يستوعب ما تعرفه من مقاصد هذه النقول أو من توفيق بينها، فيفترض أن جانب الدراسة يأخذ نصيبه الكافي إضافة إلى العرض الذي قدمته. أيضا من الملاحظات العامة التقصير في الرجوع إلى المصادر والمراجع الأصيلة عند التوثيق والتعليق، ولعلي أكتفي بهذا بما أشار إليه الشيخ عندما عرفت المرجئة وثقت ذلك من رسالة علمية معاصرة، وأيضا التعريف الذي نقلته عنه قاصر، وهذا مثله في مواضع عديدة. فالمفترض أن يكون هناك يعني حسن توثيق بالرجوع في كل فن أو كل باب من أبواب العلم إلى كتبه الأصيلة ومراجعه الأساسية. من الملاحظات العامة مهد الباحث لرسالته بتعريف لأبرز أئمة الدعوة، وعندما عرفت بهم أولا لم توضح ضابطا للاختيار، ضابط للاختيار يعني اختيار الأبرز، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تسلك منهجا موحدا لمن ترجم لهم، لا من حيث الكم ولا كذلك من حيث الكيف. أيضا من الملاحظات العامة أخي ياسر إهمال علامة التنصيص في جميع الرسالة، لاحظت أنك جميع النقول التي أردتها لم تجعلها بين الأقوات المعروفة التي تشير إلى أن هذا نص منقول بنص. إذا كنت لا ترغب أو ترى أنك تتخذ لنفسك منهجا لا تذكر فيه النصوص، فأقل الأحوال أن تسلك مسلك العلماء المتقدمين عندما يقول انتهى أو يقول ألف هاء إشارة إلى أن النقل انتهى، لكنها بقيت الآن مسألة مربكة للقارئ يريد أن يعرف أين انتهى النقل وأحيانا أين بدأ النقل، هذه غير واضحة، لأن النقول في جميع الرسالة عديمة الأقواس التي تشير إلى التنصيص، مع أنك استعملت الأقواس في الآيات فقط، في الآيات استعملت الأقواس، هل عندك يعني مؤاخذة معينة على الأقواس أو في نفسك منها حرج؟ أنا سأتيح لك الفرصة لتجيب عن الملاحظات العامة في كلها في وقت واحد، لكن في الوقت نفسه وجدتك أيضا استعملت علامات الترقيم مثل الفاصلة والنقطة. أنا قلت لعلك يعني تريد مثلا بترك علامات التنصيص أن تنهج مثلا منهج بعض الكتب القديمة التي لا يوجد فيها هذا، لكن وجدت علامات الترقيم موجودة في البحث. ومما حقيقة يعني لاحظتها فيما يتعلق بعلامات الترقيم أنك في مواضع كثيرة تستخدم علامة الترقيم في غير موضعها، فما أدري هل كان لك دراسة عن الأصول المتبعة في علامات الترقيم أو أنك يعني تبجدها يعني بجدا كيفما جاءت. مثلا يعني وجدتك يعني مثلا تأتي وتضع الفاصلة بين المبتدأ والخبر، وأحيانا تضع الفاصلة بين مثلا اسم إن وخبرها، يعني خذ مثال وإن شئت أمثلة كثيرة، الصفحة رقم 1. والأمور هذه حقيقة الشكلية ما لي رغبة أن أقف عندها، لكن خذ مثالا يعني سريعا، انظر إلى الفقرة الثانية في الصفحة رقم 2، فإن مباحث الإيمان ومسائله فاصلة أهم المباحث، واضح الملاحظة؟ فإن مباحث الإيمان ومسائله فاصلة أهم المباحث، أهم المباحث هي خبر إن، فكيف تجعل الفاصلة بين، يعني انظر كذلك في الصفحة التي تليها نفس المؤاخذة الفقرة الثانية، وكما ذكر الإيمان بالرجل فإن الخلاف في الإيمان والكفر وأحكام الآخرة فاصلة أول اختلاف، فاصلة ما تأتي هنا. فما أدري هل كان لك دراسة مسبقة يعني لعلامات الترقيم أو أنها جاءت مرتجلة عندك؟
العجلة يا دكتور، العجلة لها أساس،
هذه بعض الملاحظات العامة أخي ياسر، وبقي لي أيضا ملاحظات عامة سأصل إليها في كلامي على منهجك في البحث، سأترك لك المجال. وشيء دارج عند جميع الباحثين، هل يعني أن هذا نص مقدس أو أنه عبارة عن ضبط حتى يعرف، يعني بدل ما تختلط الأمور كما حاصل عندك في الرسالة، بدل أن تختلط الأمور تكون منضبطة بعلامات التنصيص، لك أن تدع علامات التنصيص، فما بالك في رسالتك كلها لم تقل في أي نص منها انتهى. يعني أنت الآن يعني ما أدري أقول يعني هل مثلا قصة الرجل الذي أراد أن يقلد مشية الليث، مشية الحمامة التي أرادت أن تقلد مشية الغراب، والعكس، فأنت الآن لا أنت الذي مشيت على نهج العلماء المتقدمين، ولا أنت الذي أيضا سايرت الشيء المتبع لدى الباحثين، فاخترت لنفسك طريقة لا توافق عليها، فأنا إما أنك ترد للرسالة يعني كاملة فتلحق فيها علامات التنصيص، أو أنك تضع انتهى حتى نعرف أن النقل انتهى. ما ندري الآن يعني في بعض المواضع، أنا عن نفسي أقول لك في بعض المواضع أضطر أنني أرجع إلى الكتاب الذي نقلت عنه حتى أعرف أن النقل وصل أو انتهى إلى. وماذا أيضا عندك؟
Thank you.
نعم. طيب بقي بعض الأمور لكن ممكن أيضا نتجاوزها، لكن ندخل في المنهج لأن تمت أيضا ملاحظات عامة أريد التنبيه عليها. الشيخ معالي الشيخ صالح وقف معك وقفة عند المنهج ونبهت على بعض الأمور يحسن أن تعتني بها. ملاحظتي في المنهج حول التطبيق، يعني أنت رسمت لنفسك منهج، فأنا أريد حقيقة تناقش معك لأعرف مدى التزامك بالمنهج الذي ارتضيته لنفسك، سواء منهج البحث أو كذلك المنهج في التعليق. مثلا قولك في السطر السادس: مع الربط بين تلك التقريرات وبين نصوص أئمة السلف السابقين، هل هذا المنهج يعني سلكته؟ هذا نبهك الشيخ يعني على هذا ما حصل، يعني تعلته في بعض المباحث وتركته في كثير من المباحث، وما دمت التزمت ويعني ارتضيت ذلك منهج ومنهج حقيقة رصين ومهم، ينبغي أن توفي بذلك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أنت التزمت هذا. أيضا فيما يتعلق بعدها بسطرين قلت: إلا إذا اتفق النقل فالاعتبار للمتقدم في الولادة، يعني إذا كان هناك توافق في النقول، إذا كانت النقول تتفاوت من حيث الأهمية تقدم الأهم، لكن إذا كانت متقاربة فأنت تقدم من كان متقدما في الولادة. صفحة 8. أنا أريد أن توضح لي، إذا جاء عندك الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ سليمان ابن عبد الله، من تقدم؟ يعني على ضوء الضابط الذي حتى أقرب لك، يعني ربما لا تستحضر التاريخ، رحمان بن حسن ولد في 1193 وتوفي في 1285، وسليمان بن عبد الله في 1200 ولد وتوفي في 1233، يعني عاش 33 سنة، والشيخ عبد الرحمن بن حسن عاش 92 سنة. إذا جاء عندك نقل فيه عبد الرحمن بن حسن وسليمان بن عبد الله رحمهم الله، فمن تقدم؟ لا، الأصل أن تقدم المتقدم في الولادة، فيكون المتقدم هنا من؟ عبد الرحمن بن حسن. لكن الناحية العلمية، وهذا أشار إليها معالي الشيخ، الناحية العلمية تقتضي أن تقدم الشيخ سليمان، لأن الشيخ عبد الرحمن بن حسن جهده في كتابه فتح المجيد اختصار للتيسير، فيكون الرجوع يعني في الأصل إلى التيسير، ثم إذا وجدت فوائد زائدة عليه في فتح المجيد تضيفها. لكن يعني الملاحظ عندك هو خلاف ذلك، ووجدتك أيضا لم تلتزم هذا، يعني في صفحة 58 وصفحة 59 قدمت الشيخ سليمان بن عبد الله في نقول متوافقة، مع أنها أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن متقدم من حيث الولادة. فأنا أريد أن أنبهك على شيء فقط، وهو ما دمت ارتضيت ذلك منهجا فلابد أن تسير عليه، أو تضع أيضا قيود أخرى حتى لا يستشكل القارئ عملك. فيما يتعلق بتخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وما كان منها في الصحيحين أو أحدهما فاقتصروا فيها على العزو إليهما، وما كان في غيرهما تقول فاجتهدوا في ذكر درجة صحة أو ضعفا بالنقل عن المحدثين، هل هذا المنهج التزمته في بحثك؟ حتى بدون يعني بدون السابق، أنا مسجل عندي ملاحظة أن بعض الأحاديث لم تخرج، وبعضها لم يحكم عليها، وبعضها اقتصر الباحث في الحكم عليها بنقل كلام الهيثمي أو الحاكم. فدعنا من قضية الإسهاب في التخريج، هذه ليست موجودة في جميع الرسالة، القصد فيما التزمته. فأنا وجدت أن حقيقة فيها أحاديث لم تخرج وأحاديث لم يحكم عليها، فلعلك تعيد النظر، وربما أنني أشير إلى بعض الأمثلة في المناقشة التفصيلية. أيضا في قضية توثيق النقول، هذه رقم 3، قلت توثيق النقول المثبتة في الرسالة بذكر المصدر ورقم الصفحة، ماذا تقصد بالنقول؟ ماذا تقصد بالنقول؟ يعني النقول التي عن أئمة الدعوة أو كل نقل في الرسالة. الأصل أن يكون كل نقل في الرسالة كل نقل في الرسالة يوثق، هذا الأصل. لكنني وجدتك أهملت كثير من النقول التي تأتي في ثنايا كلام أئمة الدعوة، مثل لما ينقل أحدهم عن ابن رجب أو عن ابن تيمية أو عن ابن كثير، هذا لا يوثق عندك أبدا، اللهم إلا في النادر. فهل هذا خارج عن شرطة التوثيق فتستثنيه هنا، أو أنه تقصير يعني ينبغي أن تتداركه من حيث المنهجية العلمية في الرسالة؟ الرسالة العلمية يفترض فيك أن هذه النقول توثق، وأنت لا تخلو من فائدة عندما توثق هذه النقول، والأمر متيسر جدا الآن، خاصة مع الوسائل الحديثة المعينة لطلاب العلم في 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 هذا الباب. لعلنا نصل إلى شيء من أيضا فيما يتعلق بالأعلام والفرق. أنت قلت الترجم والتعريف لمن تدعو الحاجة للتعريف به من أعلام وفرق. في فرق الأعلام المترجمين وجدت أنك ترجمت لثلاثين علم، جلهم من المشاهير الذين لا يحتاجون إلى ترجمة. وفي الرسالة أعلام لا يعرفون عند طلاب العلم ولا عند الباحثين، تركتهم بدون ترجمة. ومر معنا بعض الأمثلة في تنبيه معالي الشيخ عندما ذكرت شيوخ الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، ذكرتهم هكذا لكنك لم تفد عنهم بأي شيء، ولا أيضا بذكر مرجع يرجع إليه الباحث في معرفة هؤلاء في الأعلام. الأمر الخامس عندك في منهج البحث ومنهج التعليق عليه، قلت شرح وتوضيح ما تدعو الحاجة لتوضيحه من الألفاظ الغريبة والتعريف ببعض الأماكن. لعلها بصري يعني ند، فلم أقف على شيء من هذا. يعني بالنسبة للألفاظ الغريبة ما في الرسالة بأكملها ما رأيتك عرفت، هل لم يأتي لفظة غريبة في رسالتك؟ إن كان كذلك أحدث يعني هذا الذي قلته هنا. أنا ما وجدت حقيقة، يعني حتى لما انتهيت من الرسالة عدت مرة ثانية أنظر في الهوامش أبحث عن كلمة غريبة عرفت أو مكان عرفته. هناك أماكن لا تعرف، يعني كونك مثلا أنت تعمل في الدرعية، أقول كونك أنت عملك في الدرعية ليس كذلك، ربما ترى أن ما تحتاج إلى تعريف لأنك تسكن فيها، لكن الإخوة كثرهم لا يدري أين الدرعية، ولا كذلك العيينة، ويعني كذلك كثير من الهجر والمناطق التي ترد أبدا كلها في الرسالة تركت بدون أي، مع أنك التزمت ذلك قلت أعرف. هذه ملاحظات عامة، وهناك يعني ملاحظات تفصيلية قد تحتاج إلى وقت طويل، لكنني لا لن أطيل، أخذ نماذج منها. عندك شيء جواب على ما ذكرته قبل قليل؟ عندك شيء؟ هنا ملاحظة استفدتها من شيخنا الشيخ صالح الفوزان عندما ناقشني في رسالة الماجستير، مسك هذه الصفحة بهذه الطريقة وقال لي لماذا البسملة وضعتها كذا في صفحة واحدة، يعني قال هذا من الإسراف وتضيع الأوراق، ولم يكن عليه السلف. فأنا أقول لك ما قال لي شيخنا وأطلب منك أن تلاحظ هذا. أيضا المقدمة، لاحظ كاتب المقدمة صفحة كبيرة يعني بعنوان المقدمة. افتح صفحة 6 يا شيخ ياسر. العنوان في الصفحة البحوث السابقة أو الدراسات السابقة، هذا مررت عليه مرورا سريعا وقصرت فيه حقيقة، مع أن يفترض أن توفي هذا الموضوع حقه، لأن من حق من سبقت أن تبين ماذا فعل. أنت الآن لو جئت في بعد كم سنة أحد الباحثين يكتب عن جهود العلماء ويهمل دراستك، ما ترى يعني عمله سديدا. من حق الباحثين الذين بذلوا جهود وقدموا أعمال في الباب نفسه، خاصة أنك عقدت العنوان البحوث السابقة. فأولا قلت وإذا كان هناك، إذا كان هناك دراسات علمية لمناهج أفراد من أولئك الأئمة كرسالة الماجستير كذا، يعني كأنك الآن تريد أن تمثل، بينما المقام يقتضي ليس التمثيل، استيعاب الدراسات السابقة بالذكر هنا. هذا من ناحية. الناحية الثانية، الأصل عندما تتكلم عن الدراسات السابقة أن تقدم الجهود التي قدمت عن علماء نجد عموما أو علماء الدعوة. فأنت لاحظ أخرت الكلام عن على الرسائل التي كتبت عن جهود علماء الدعوة عموما، وبدأت بالرسائل التي تكتب عن أفراد معينين من علماء الدعوة. فالأصل أن تقدم ما جعلته مؤخرا، عندما قلت كما أشير إلى رسالتين علميتين تطرقتا لبحوث فيما يتعلق بأئمة الدعوة ودورهم في هذا الباب، ذكرت رسالتين، رسالة بعنوان جهود علماء نجد رحمهم الله في نواقض الإسلام، ورسالة أخرى بعنوان جهود علماء نجد في الرد على المخالفين. طيب، هناك رسائل منها جهود علماء نجد في تقرير الولاء والبراء في القرن الثالث عشر الهجري، ورسالة أخرى بعنوان جهود علماء نجد في تقرير توحيد العبادة والتحذير من الشرك في القرن الثالث عشر الهجري، ورسالة بعنوان منهج أئمة الدعوة في نجد في توحيد الأسماء والصفات من دعوة الشيخ محمد بن عبد رحمه الله إلى آخر القرن الرابع عشر الهجري. في رسائل يعني والوقوف عليها سهل جدا، مع ذلك لم تشر إليها. وعندما ذكرت ما ذكرت من رسائل أيضا تركت الأمر عائما، لاحظ السطر الأخير من هذه الصفحة، قلت وفيها بعض التوافق، يعني الرسالتين اللتين ذكرت اليسير مع خطة بحثي، ولكن الاختلاف بين ما طرحته وبين الرسالتين يتجلى من خلال خطط البحوث ويتضح أكثر بالنظر في محتويات الرسائل تفصيليا. ماذا فعلت الآن؟ القارئ الآن ما حصل شيئا، يعني كانت تقول للقارئ إذا تريد أن تعرف أن رسالتي فيها جدة على تلك الرسائل اذهب وقرأ تلك الرسائل، اذهب عنها وقرأها. وهذا ليس من يعني هذا ليس من العمل العلمي الدقيق في مثل هذا. المفترض أن تشير إلى إجمالا إلى ماذا بحث في تلك الرسائل، ومن ثم تبين الجديد الذي أتيت به. فأنا أود أن تعيد النظر في هذا العنوان البحوث السابق، وترجع إلى هذه الرسائل التي سميت لك، وأيضا تبحث لعله يوجد أيضا غيرها، مثل يوجد رسالة عن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا الطين، ورسالة عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، رسالة معالي الشيخ صالح عن الشيخ محمد الوهاب، كل هذه من الدراسات السابقة يفترض أن تذكر هنا، بل إنك ذهبت تذكر في الصفحة التالية تحت هذا العنوان رسائل ليست من الموضوع. فيعني الآن هل الأحق بالذكر هذه الرسائل التي ذكرت في صفحة السبعة أما الرسائل التي سميت لك؟ فأنا حقيقة أود أنك يعني تعيد النظر، ولعلنا لا نقف. لا شوف، أنت ما أريد أن تعالج الخطأ بخطأ آخر. أنت حقيقة وقعت في خطأ هنا، عفوا أنت وقعت في خطأ هنا أنك أثبتت ما قدمته للقسم. يفترض فيك حتى هذا يلاحظ فيما كتبته. الآن تقول يعني في المنهج قلت أنني سأفعل كذا وسأفعل كذا، لاحظ الصفحة التي الصفحة الثامنة، قلت سأثير على المنهج الذي سأثير عليه في بحثي، وسيكون هذا بفعل كذا. هذه الخطة التي قدمتها للقسم. المفترض عندما تنتهي الرسالة تعيد الصياغة، وإذا كان هناك يعني فوائد جديدة وقفت عليها بعد انتهاء العمل تأتي بها في مقدمة الرسالة، ولكن يبدو أنك اقتصرت على معلوماتك الأولية التي قدمتها لنا. في هل زدت شيئا على ما قدمت لنا؟ ما أدري، هل أنا أريد المختصر المفيد، هل توافقني على ضرورة ال طيب افتح صفحة 21 شيخ ياسر. عندك في الفقرة يمكن الثالثة قلت وقد كان للشيخ الذي هو الشيخ حمد بن ناصر، قلت ماذا قد كان له؟ يواصل هل هذا التعبير صحيح لمناظرة العلماء من أصحاب المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية؟ هل هي مناظرة متعلقة بالمذهب أو متعلقة بعلوم كلامية وبعض البدع الصوفية؟ أنا أرى أن الصواب أن تقول ممن كان لهم شيء بعض التأثر بعض المذاهب الصوفية أو المناهج الكلامية، لأن المناظرة ما كانت تتعلق بهذا الجانب، وإنما تتعلق بجوانب أصول جوانب الاعتقاد. فالخطأ الذي فيها إما أن يكون نشأ عن مسلك صوفي أو منهج كلامي. صفحة 41 شيخ ياسر. هذا الساعة أبدا، إذا تريد أقف الآن مستعد، لكن الشيخ صالح أخذ ساعة ونص. ها؟ هو الشيخ ذكر عن نفسي أنه أخذ ساعة ونص. ساعة ونص. طيب أيضا أنا أختصر جدا، صفحة 41، صفحة 41 ماذا قلت عن مجموع الفتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز في السطر الثالث؟ وقد جمع، يبدو أنك غير متابع لفتاوى الشيخ، مع أنها لها شأن عند طلاب العلم يتابعونها أولا بأول. تدري إلى أين وصلت الآن شيخ ياسر؟ ها؟ أو لست متابعا؟ هي وصلت الآن إلى 23، قبل أسبوع أو أسبوعين وصلنا المجلد 23 من مجموع الفتاوى، وللفائدة انتهى بالشهادات والإقرار، وهو مرتب على كتب الفقه الحنبلي، وبالشهادات والإقرار ينتهي الفقه، وبهذا تكون انتهت الفتاوى. لكن يبدو كما واضح في آخر المجلد 23 أنهم بدأوا بالعلم، لأنهم سيذكرون أشياء متفرقة من فتاوى الشيخ، وإلا من حيث الأبواب الفقهية اكتملت الفتاوى بالمجلد 23. صفحة 47، أظن هذه الملاحظة نبهت عليها معالي الشيخ فيما يتعلق بالتعريف، تعريف الإيمان اللغوي. أنت قلت إن بالمنظور، وهذا أيضا من التقصير في الرجوع المراجع الأصيلة، بالمنظور ناقل، وأنت في ثنايا كلامك يعني تقول عن ابن منظور أنه قال ابن سيدة وقال في التهذيب، التهذيب موجود والكتب الأخرى موجودة، فيفترض أن ترجع إليها هي وتنقل منها مباشرة. ثم أيضا لما جئت تعلق تقول وإذا كان ابن منظور قد حكى الاتفاق، إذا كان ابن منظور قد حكى الاتفاق في صفحة 47، فهل ابن منظور حكى الاتفاق؟ ارجع للصفحة التي قبلها، من الذي حكى الاتفاق؟ في التهذيب المفترض أن تقول وإذا كان الأزهري حكى الاتفاق، أما ابن منظور لا ناقل، يعني نقل كلام الأزهري. تقول وإذا كان ابن منظور قد حكى الاتفاق على أن معنى الإيمان في اللغة التخصيب، بل نفى ورد قول من يرى خلافه. أين النفي والرد في كلام؟ نريد عبارتك تكون دقيقة، فليس في النص شيء من هذا. ثم ذكرت كلام شيخ الإسلام بن تيمية، أيضا كنت أود يعني أن تبين أن كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذه المسألة عندما ذكر الإقرار تعريفا للتصديق لغة، هذا يعني ذكره ردا على من جعل التصديق رديفا للإيمان من حيث اللغة، هذا هو محل الإشكال. أما كون التصديق يعني من معاني أو من معاني الإيمان التصديق، هو كذلك تصديق وزيادة، لكن الإشكال في جعل التصديق رديفا للإيمان ثم يبنون عليه ما تعلم من تقرير لمعنى الإيمان الشرعي. هذه القضية لم تكن واضحة عندك، ولعلك تعيد النظر في ذلك. صفحة 50 في تعريف الإيمان، قلت وأنه يطلق على قول اللسان في السطر الثالث، والثالث وأنه يطلق على قول اللسان واعتقاد والعمل بالجوارح. سؤالي أين عمل القلب؟ افتح معي الصفحة التي تلي هذه الصفحة. في منتصف الصفحة قلت ماذا؟ والعمل باسمان، رأيتها؟ القارئ العادي عندما يقرأ التعريف ويقرأ العمل قسمان يتساءل، يقول عمل القلب أين هو في التعريف؟ فماذا تجيبه؟ لا لا لو تعيد النظر في تحرير هذه المسألة. أيضا في أعلى الصفحة في صفحة 51، هذا خطأ يعني سبق قلم، صفحة 51 رأيت أعلى الصفحة إقرار بالقلب الصواب. ما أدري رئيس اللجنة يعني تحب أن ننهي أنا حقيقة يعني أشفق على وقت معالي الشيخ صالح والأخوان، وإلا كان يعني عندي بعض الطلاب عندهم اختبار، هذه أيضا سبب آخر. إذن أنا سأنتقي ثلاث ملاحظات فقط والباقي لعل أطلع عليه الباحث فيما بعد. 95 هذا مثال شيخ ياسر، يعني العنوان عندك أوجه زيادة الإيمان ونقصانه، عما نقلت هنا 95 عما نقلت؟ لا، قبله الشيخ الرحمن بن حسن ثم الشيخ محمد بن عثيمين وانتهى المبحث في صفحتين. فأنا أثبت هنا عندي نقلين نفيسين للغاية للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأحسب أنني أخذتها من رسالة شيخنا الشيخ صالح. فيعني استغرب يعني مبحث كامل وللإمام رحمه الله كلام من أنفس ما يكون فيما أردت أن تتحدث عنه ولم تذكره. قد يظن الظان أنك رجعت ولم تجد، وعلى من التقصير يعني حقيقة، فيفترض أن نقول تراعي فيها التدرج وتفيد من كلام الأئمة المتقدمين. خذ مثال من هذا كثير يعني من تركت توثيقه 253. قال شيخ الإسلام رحمه الله يعني ابن تيمية في الفقرة الرابعة، لا يعني أين موضع من كتب ابن تيمية؟ أين موضع هذا الكلام من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ هذا مثله كثير، وقيدت لك في المجلد 19 صفحة 203، وفي عدد من المواضع أنا قيدت لك مواضعها من كلام من نقل عنها. تفتح صفحة 123 الحديث الذي أورده الشيخ عبد الله بن الطين رحمه الله، قوله وكفر من تبرأ من نسبه، رأيته؟ ماذا قلت في الحاشية رقم 4؟ الآن يعني وسائل التخريج من أيسر الأمور، وسائل التخريج الآن من أيسر ما يكون، يعني خاصة أنك تتعامل مع الحاسب. فالحديث رواه الإمام أحمد في المسند ورواه ابن ماجه، هذا لفظ نقلته لك، كفر تبرؤ من نسب، كفر تبرؤ من نسب وإن دق أو ادعاء إلى نسب لا يعرف. فهذا هو نفس اللفظ، كفر من تبرأ من نسبه، يعني الفرق يصير جدا بين اللفظين. وعادتك يعني في التخريج في مثل هذا ماذا تقول؟ مثل ما نبهت كنت تقول رواه بمعناه، يعني هذا من التقصير في على كل حال. يعني هذه بعض الملاحظات على هذه الرسالة، وما بقي منها هو موجود في نسختي، وأسلمها للطالب ولعله إن شاء الله يستفيد منها. وقد بذل جهودا طيبة في رسالته، وأسأل الله عز وجل أن يثيبه على ما قدم، وأن يرزقنا وإياه التوفيق والسداد، وأن يجمعنا جميعا على طاعته واتباع شرعه ومحبة دينه والعمل بما يقرب إليه، وأن يوفقنا لرضاه. إن ربي لسميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد على هذه الملاحظات الدقيقة، وجزاه الله خيرا، كان له يعني دور في اختيار الطالب لهذا الموضوع، وأيضا اختير مشرفا ولكن النظام ما سمح فوحيل إلى غيره. وهذه الملاحظات كما نرى شكلية إن شاء الله يدركها الطالب، والطالب كان في عجلة من أمره ولا أدري ماذا وراءه، ووعدنا بإصلاح بعض هذه الأشياء، ولكن لبعده عن المدينة ما استطعنا أن نتحكم في سيره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستفيد الطالب من هذه الملاحظات من كلا الشيخين، ونستأذنكم للمداولة ونعود بعد انتهائنا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توصية لجنة المناقشة في يوم الثلاثاء الموافق 14/11/1424، اجتمعت اللجنة المكونة من محمد بن ربيع المدخلي مقررا، معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ عضوا، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عضوا، وناقشة الطالب ياسر بن إبراهيم بن عبد الله السلامة سعودية الجنسية من قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين، في الرسالة المقدمة منه لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراه، وعنوانها تقرير أئمة الدعوة لمسائل الإيمان عرض ودراسة. وقد استمرت المناقشة من الساعة 6:30 إلى 10:00، ثم خلت اللجنة بعد ذلك للمداولة وأوفت بقبول الرسالة ومنحه درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا. واللجنة توصي بمنح هذه الدرجة، توصي بتقوى الله عز وجل وترجو له التوفيق والسداد. الله
كلمة مشكلة أنا مبنية على تكفير من قالوا كلمة في نبوة مسيلمة الكذاب، صحيح؟
أحسن الله إليك، ما يكون منها استياقة لموافقة على مثلا أو تصديقة في دعوة؟
لا، هنا إيش يقول؟ أجمع الصحابة على تكفير الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة الكذاب مع أنهم لم يتبعوا. إيش الكلمة هذه؟ غير أتباع مسيلمة، أما ناس سعيدين قالوا كلمة أنا ما فهمت.
أحسن الله،
فحبذا لو تضيفها هنا حتى يتضح المقام. صفحة 136 اقرأ.
وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم
في آخر الفقرة على أن
صلى الله عليه 36 ولا 9،
ومن كفر مسلما فهو الكافر، آخر فقرة الفقرين الأخيرة من الفقرة الأولى.
نعم، ومن كفر مسلما ومن كفر مسلما فهو كافر، على أن لا نعلم أن أحدا من المسلمين كفر شخصا بعينه، اللهم إلا أن يحكي أفعالهم فيظن السامع لذلك أنه كفرهم.
هذا كلام من؟
ليس لشيء لشخص عام حسن شيء.
طيب، هذه كلمة مهمة. يقول الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله، طيب هذه لماذا لم تبرزها في البحث؟ يعني الآن الدعوة الآن تقرر أن في التكفير وفي الكفر وأنه يحكم بالردة وأنه لا يجوز أن يتخلف الحكم الشرعي، صحيح؟
نعم.
فيه يعني الرسالة تقرأها أنها فيها تقرير إلى مسألة الكفر، لماذا؟ لأنه حكم شرعي منصوص عليه في القرآن والسنة، ولا يحل لأحد أن يعتذر أو يبعد عن حكم شرعي، لكن مسألة الضوابط الحكم مثل شروط الطهارة وشروط الصلاة لها. هنا التقدير، هل الدعوة طبقت هذه المسائل؟ ما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن اللي يعتبر المجدد الثاني في الدولة السعودية الثانية، إيش قال؟
لا نعلم أن أحدا من المسلمين كفر شخصا بعينه، اللهم إلا يحكي أفعالهم فيظن السامع لذلك أنه كفرهم.
مسألة مهمة، هذه نقل مهم. الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول لا نعلم أن أحدا من المسلمين كفر شخصا بعينه، اللهم إلا أن يحكي أفعالهم فيظن السامع أنه كفر. وهذه هي الإشكالية في الدعوة، أنهم لما تكلموا عن هذه المسائل يتلقاها السامع يظن أنه كفر، وما كفر. العلماء يقول لن نكفر أحدا، قل لا نعلم أن أحدا كفر أحدا من المسلمين، لكن تعرض مسائل التكفير. لماذا؟ لأن كل كتاب من كتب الفقه فيه باب حكم
المرتد.
لا بد العلماء يوضحون أحكام شرعية، مثل ما يوضحون أحكام الصلاة ويوضحون أحكام ومسألة التوحيد والشرك وما يتعلق بها، فأوضحوا الأحكام، لكن هل طبقوها على معين؟ قال لا نعلم أن أحدا من المسلمين كفر شخصا بعينه، يعني من عامة المسلمين. هناك بعض رؤوس الضلال، واحد اثنين، كان ممكن أنك أنت بحثت هذا الأمر وقلت فيه فلان وفي فلان وحصل كذا وفي وقت حتى يتضح للناظر المسألة. هذه مسألة تحتاج إلى دراسة وفق هذا الكلام، لأنها مهمة في رد الأمور إلى نصابها. نجاوز إلى صفحة 168، خلنا نشوف 139. طيب هنا فيه نقل صفحة 139 أحسن. في السطر الخامس كلام الشيخ محمد عبد الوهاب، إيش يقول؟
إنا لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم.
طيب هذا نقل أيضا يحتاج إلى إفراد. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول نحن لا نقاتل ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، يعني مسألة فيها خلاف فيها كلام ما تدخل معنا في البحث إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم. هذا شرط الإجماع ما تدعته وبينته ووضحته، مع أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أكثر من موضع رددها، قال لا نقول لا، ما يقول ما دعوت الناس إلا إلى ما أجمع عليه العلماء من توحيد الله جل وعلا، لا نكفر الناس إلا بما أجمع العلماء، لا نقاتل إلا بما أجمع عليه العلماء. هذه مسألة مهمة في المنهج، ما أبرزتها نهائيا في الرسالة، فأظني أنها مفيدة في كثير من البحوث. طيب نقل عن الشيخ حمد بن ناصر ومن معه قبل الأخير في
سليمان،
قبل الشيخ سليمان قبرين.
وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه، لا يقال إن لم يكن كافرا فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية.
طيب هذا قال الشيخ حمد بن ناصر ونحو ذلك، لكن ألا يمكن أن يكون مخطئا في ذلك؟ ألا يمكن أن يكون عالم من علماء الدعوة وجليل وأهلا، لكن إطلاق هذه العبارة أليس فيه ما فيه؟ يعني كيف يقول إن لم يكن، لا نقول إنه إن لم يكن كافر فهو مسلم. طيب إيش في مرتبة بين الكفر والإسلام؟
خطأ الحكم على الأقل.
طيب يعني هو الآن هل الأصل في المسلمين بقاء اسم الإسلام والكفر عارض بشروطه واعتباراته، أو أنه إذا قام به أمر كفري ظاهرا فيسلب عنه اسم الإسلام حتى تقوم عليه الحجة؟ لا، الأصل بقاء الإسلام، لأنه لا يسلب عنه اسم الإسلام والإيمان حتى يقوم به مكفر واضح في الحجة بمثل وضوح الحجة التي أدخلته في الإيمان. أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ هذا شعار ظاهر، كذلك السلب لا بد يكون ظاهر. وإن قالها الشيخ حمد بن ناصر بن عمر رحمه الله، لكن بحاجة إلى تعليق، لأن هذا الكلام لا يتفق مع بقية كلام أئمة الدعوة في أنه من قام به كفر ظاهر أنه لا يسمى مسلم ولا كذا. هذا غلط، أنا عندي أنه ليس بصحيح، بل يحتاج إلى تدقيق في ذلك.
يعني قد يكون شيخ حتى في
تفضل
أقول قد يكون يعني أيضا هذا ما يدل على التورع الذي كان يسير عليه أئمة الدعوة، فهذا نقل عنه مكثر، لكن نظرا لعدم التثبت من قيام الحجة عليه مع ذلك كانت هذا التوقف تشكم عليه بالكفر، ليس يعني قد لا تكون مثلا يعني بقدر ما هي وصفه بمرتبة أو بوصف آخر خلاف الإيمان والكفر، بقدر ما هو التحقق في إثبات الكفر له مع احتمال عدم بلوغ الحجة أو وصف بالإسلام مع قيام هذا الأمر الكفري.
هذا صحيح وتوجيه سليم، والشيخ حمد كما يقال حبيبنا والحق أحب إلينا منه.
أحسن الله.
يعني ما في مرتبة بين الإسلام والكفر.
أحسن الله.
الأصل بقاء الإسلام، والكفر إذا قامت شروطه واعتباراته والتزام موانعه إلى آخره.
أحسن الله.
طيب صفحة 168 هذا بعض الأشياء اللي مهمة لكن ليست عشان الوقت. 168
نعم
الاستحلال.
نعم.
بحث الاستحلال.
نعم.
ما بحث الفرق ما بين استحلال القلب والاستحلال الفعلي؟ وبعض الرسائل الجامعية التي ذكرتها في الصدر جعلت الاستحلال استحلال العمل مكثر كاستحلال القلب
الاعتقاد.
كاستحلال الاعتقاد، ومعنى الاستحلال هو القيام بالعمل دون مراجعة فيه، يعني مستمر على الزنا، مستمر على الخمر، مستمر على كذا، لا يأبه بذلك، فيسمونه استحلالا عمليا ويعدونه مكثرا. هل هذا موافق لكلام أئمة الدعوة، موافق لكلام السنة، أئمة السنة موافق لكلام شيخ الإسلام؟ هذه مسألة لم تبحثها مع أنها في صميم البحث، وهو أن الاستحلال المراد به استحلال الاعتقاد، استحلال القلب، الذي معنى استحلال أن يعتقد حله. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فقال بعضهم ان الاستحلال هو استحلال مكفر، وهذا قول ضعيف ولم يقل به احد من المحققين من اهل العلم. لماذا؟ لانه قال من امتي، والامه المقصود بها هنا امه الاجابه، امه الاجابه يعني الذين استجابوا، يستحلون يعني عمليه، وان كان لا يخرجهم من الايمان لعدم استحلالهم له عقديا. هذه مساله مساله الاستحلال مهمه جدا لا بد من ضبطها. ايضا اخر الصفحه 168 عرضت لكلمه مهمه ولم تعر لها اهتماما البته،
ويكون جحلا محضا غير مبني على مقدمه
أيه؟
وتاره يعلم ان الله حرمها ثم يمتنع من التزام هذا التحريم ويعاند، فهذا اشد كفرا ممن قبله.
اشرح لي شيخ ياسر بارك الله فيك ونفع بما قدمت معنى ثم يمتنع من التزام هذا التحريم، ايش معنى الكلمه
هذه بالنسبه للالتزام العملي؟
ايه ايش معنى الالتزام؟
القيام بالعمل، يعني امتنع من التزام العمل، امتنع من القيام به.
هنا لفظان يريدان في كلام العلماء، كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وكلام ائمه الدعوه لم تتعرض لتفسيرهما البتة، مع انه الاشكال وقع فيهما واللبس وقع فيهما، وهو لفظ الامتناع والالتزام. ثم هنا قال ثم يمتنع من التزام هذا التحريم، ودائما تشوف في كلام العلماء الطائفة الممتنعة الالتزام، من لم يلتزم، ايش معنى يلتزم؟ الالتزام هذا مصطلح، ولذلك لما يأتون ويريدون في الامتناع والالتزام يريدون حديث أبي بردة بن نياط الرجل الذي تزوج امرأة أبيه، فبحث النبي صلى الله عليه وسلم له رجلا قال اقتله وخمس ماله، حكم عليه بالردة. هنا هل هو لأجل أنه نكح امرأة أبي، نكح امرأة الأب كبيرة من الكبائر، لو جاء واحد نكح امرأة الأب كبيرة ليس كذلك، هل هو كفر؟ لماذا كفر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي نكح امرأة أبي؟ لو طالعت بعض الرسائل التي ذكرتها في المقدمة لوجدت أن هذه المسألة وقع فيها اشتباه عند كثيرين، واستدلوا بها على ما هو فيه منهج التكفير. مسألة الالتزام والامتناع هو فهم هذا الحديث، الالتزام انه لم يقبل بالحكم، قال انا مع الشريعة انا مع الاسلام، لكن مسألة ان الواحد ما ياخذ حرمة ابوه، ما ياخذ زوجة، ما يتزوج بزوجة ابيه بعد وفاة ابيه، هذا لا اقر به، هذا ما يدخل في ما التزمه من احكام الشرع. لماذا؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يقولون إن نكاح امرأة الأب بر بالأب، ليحافظ عليها وينفق عليها وتكون في كنفه، وإن كان لا يقع عليها أو شيء من ذلك. فإذا هنا معنى الالتزام والامتناع متعلق بالقبول والجحد. فهذه مسألة مهمة. الطائفة الممتنعة، أنا يقول الطائفة الممتنعة عن أداء فريضة من فرائض الله تقاتل. ما معنى الطائفة الممتنعة؟ الطائفة الممتنعة يعني اللي تقول لا أو ما يتق. لا، الطائفة الممتنعة التي تمتنع من الالتزام، وهو قبول الحكم ودخوله فيما أقر به شرع، لأن الشهادة معناها هي الإقرار، الإقرار والالتزام بذلك. إذن هنا قوله ثم يمتنع من التزام هذا التحريم بحاجة منك لا تفصيل في الالتزام والتحريم، وهذا ما لم أره، وكان بودي كثير جدا أن أرى تفصيل لهذه المسألة التي وقع فيها الاختلاف. طيب سرعة 169، لا نأخذ 180، أمشي 180. أنت كنت تبحث عن إيش؟
المولى.
نعم. الحكم بغير ما أنزل. صحيح.
عليك.
180
البحث متواصل فيما يتعلق بموالاة
الموالاة. نعم. طيب صحيح. الموالاة أنا ذكرت لك في المقدمة. ما كان ينبغي في الموالاة، موالاة الكفار، أن تجمع كلامهم، تناقش بين أقوالهم، أقوالهم غير متعارضة، كل واحد ينزل كلامه على مسألة وقعت بساط الحال، التاريخ، واقع الحروب التي وقعت. هنا أتيت بالكلام داخل في بعضه البعض ولم يكن هناك تدقيق فيه، مع أنك أجدت في بيان الحق في المسألة، واضح بيان الحق في المسألة، لكن الكلام خاصة إيراد كلام الشيخ سليمان والشيخ حمد بن عتيق هذا حاجة إلى مراجعة في فهمه. لذلك أنت قلت مثلا في آخر صفحة 180 إيش قلت آخرها؟
أحسن الله. وحمل الشيخ حمد فظاهر أن الشيخ هنا لم يستثني أحدا وقع في موالاة الكفار إلا من أكره.
فظاهر أنه ما استثنى إلا المكره. طيب ليش ما استثنى إلا المكره؟ ليش ما استثنى إلا المكره؟ تقول أنت ظاهر أنه لم يستثني إلا المكره. صحيح، الفهم صحيح، لأن كلامه يدل على، لكن لماذا لم يستثني إلا المكره؟ مع أن غيره من العلماء فصلوا بين الموالاة الدنيوية والموالاة لأجل الدين وما يقع فيه، وذكروا قصة حاطب إلى آخره. لماذا ما استثنى إلا المكره؟ لأنه ألفها في وقت حرب، حرب لما جاء الفرنج مع أصناف من عساكر أخر جاءوا للهجوم على الدعوة، تعاونوا عليه. فهنا اللي بيساعدهم هنا للهجوم على الدعوة يساعد كفار، وهذا للقضاء على الدعوة فيها. هنا قال الله هنا ما استثنى إلا المكره. طيب استثناء المكره المضطر وأشبه ذلك هذا وارد، لكن الأشياء الأخرى التي فصلها العلماء لم يردها الشيخ حمد، لأن الواقع يدل عليه. فأنت لو ذكرت التاريخ والواقع لناسق لك بين الأقوال كثيرا. صفحة 185 أحسن. بس أنا لاحظها، البحث الحكم بغير ما أنزل الله يستحق لأكثر من هذا. قضية مشكلة والناس يتكلمون فيها، وخاصة الشباب والفئات الآن، كل الانحرافات الواقعة اليوم ترى بسبب مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. كل الانحرافات الموجودة والجماعات الإسلامية وجماعة الجهاد وجماعة التكفير وجماعات أخرى، وما حصل من الأقوال والمواقف والتفسيرات إلى آخره، كل أساس الكلام في الحكم بغير ما أنزل الله، وتكفير الدول لأجل الحكم وأشبه ذلك. فالمسألة لم تبحث كما يليق بها. فلعلك يعني البحث فيه نقول وجيد، لكن بحاجة إلى ذكر أمور أخرى. 194 عشان الوقت. 194 الآن تعال، هذا يكون الأخير عشان ما نطيل. الشيخ محمد أعطانا ساعة وأنا أخذت الآن ساعة ونص. بحث في بحث الكفر بالترك، ببحث كامل عرفت له الكفر أو التكفير بالترك. ترك إيش؟
ترك العمل.
إيش المسألة اللي مثل اللي
ترك الصلاة؟
ترك الصلاة. يعني هل التكفير بالترك هو ترك الصلاة؟ لا، التكفير بالترك راجع إلى ناقض من النواقض اللي ذكرها إمام شيخ محمد الوهاب، الناقض العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل فيه. الإعراض ترك، أليس كذلك؟
صحيح.
طيب ترك الأركان البقية، ترك الحج، ترك الزكاة، ترك الصيام، يعني فيه مسائل في الترك لم تريدها مع أنها مهمة وكلامهم فيها كثير، أنا لا أريد أن أطيل لأجل الوقت، أمضي بك إلى الخاتمة. من قتال أناس، لا تقول من قتال الإمام، من قتال ولي الأمر، من قتال الإمام، كل يقاتل، لا ظاهر اللفظ لا يلزم من قتال أناس لامتناعهم عن، يعني من اللي يقاتل؟ لذلك أنت ما عرفت في البحث مسألة من الذي يقاتل، أنا بحثك على طيب 22 في الخاتمة.
نعم. أصحاب الكبائر من الموحدين داخلون تحت الوعيد، وهم يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم ومآلهم إلى الجنة.
هذا الكلام منضبط؟ أصحاب الكبائر من الموحدين داخلون تحت الوعيد، وهم يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، هذا بقيد أنهم ماتوا على غير التوبة. أما إذا ماتوا على التوبة فإن التوبة تجب ما قبلها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فإذا تقول هنا أصحاب الكبائر من الموحدين الذين ماتوا من غير توبة، أما من مات وقد تاب التوبة هم يوم القيامة ليسوا تحت المشيئة، لأن التوبة تجب ما قبلها. على العموم أنا أكثرت من هذه الملاحظات، إلى مع أن هناك الكثير من بقية المباحث المهمة، وخاصة شروط التكفير وموانع التكفير وأشباه ذلك، ولدي الكثير منها، لكن أفيد بها الباحث إن شاء الله تعالى فيما بعد. وهذه الملحوظات والبحوث ومناقشة الباحث هي لمعرفة مدى استجابته لهذه الملحوظات ومدى استيعابه لما كتب، وقد دلنا ذلك على فهمه لما كتب وعلى استيعابه لما قطره. فنشكر للباحث مرة أخرى جهده، وما ذكرته لا يعني أن الرسالة ليس لها شأن، بل هي رسالة مفيدة وقيمة في بابها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد هذه الفوائد الجمة التي تفضل بها، ونرجو أن يستفيد منها الطالب. ولعلنا الآن نذهب لصلاة العشاء إن شاء الله، ثم نعود لإكمال المناقشة من طرف الأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر، وفق الله الجميع. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نستأنف المناقشة، ويتفضل فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد البدر لمناقشة الطالب.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله الكريم بمحامده التي هو لها أهل، قوتني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بين يدي مناقشة هذه الرسالة أقول أيها الإخوة، لقد نسى الكثير منا ولا سيما الشباب على نعم كثيرة ومتعددة من الله علينا بها، الأمن والرخاء ووفرة العيش، نعم لا تعد ولا تحصى. لكن الكثير من الشباب ومن طلاب العلم قد لا يدرك ما يسره الله عز وجل من جهود عظام لولاة الأمر والعلماء، وما قدمت من تضحيات وجهود، حتى ظفرنا نحن في هذا الوقت بالثمرة يانعة وبالجنى الطيب وبالأكل العظيم. ولا ينبغي أن يكون انفصال عن تاريخ مجيد وجهد عظيم من أئمة أعلام ودعاة ناصحين بذلوا النفس والنفيس في خدمة هذا الدين ونصرته. ولهذا أقول كم هو جميل أن توجد مثل هذه الرسائل العلمية التي تربط الناشئة وطلاب العلم والمحصلين بجهود ضخمة وأعمال مبرورة ومساعي مشكورة بذلت نصرة لدين الله عز وجل. رحم الله من قام بها وجزاهم عنا خير الجزاء وأوفره. الباحث وفق في اختياره لهذا الموضوع ووفق كذلك بالرجوع إلى كتب أئمة الدعوة وأعلامها والإفادة منها إلى حد كبير. وقد ذكر هو في تقديمه أثر هذا الرجوع إلى هذه الكتب عليه، وذكر الفوائد العظيمة التي يسرها الله عز وجل له برجوعه إلى كتب أهل العلم. وهذه الفوائد ليست متيسرة لمن طلع هذه الكتب على عجل أو نظر فيها لأخذ بغية له معينة يريدها ويقصدها، وإنما تتيسر بصبر ومثابرة وأنات ودراسة حصيفة لتلك الكتب لأهل العلم وكذلك لمن سبقهم من أئمة الإسلام وأعلامه، ولعل هذه مدرجا للباحث ليستمر في صلته بكتب أهل العلم والإفادة منها ليفيد هو في نفسه وليفيد كذلك غيره من الباحثين وطلاب العلم. وأسأل الله جل وعلا أن يكتب له الأجر والثواب وأن يكتب له كذلك المعونة على الخير في خدمة دين الله عز وجل ونصرة هذا الاعتقاد وحماية السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذود عن حماها. أيضا في مقدمة هذه الرسالة أرحب عن نفسي خاصة بصاحب المعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، وأشكره على الفوائد التي أفدتها منه والتحف التي أتحفنا بها في مناقشته لهذه الرسالة. ولا أقول مجاملة، وإنما عن حقيقة ما يدور في خلدي أخبر، لو كان النظام يسمح لا أثرته بوقتي ليتم ما عنده من فوائد وتحف حول هذا الموضوع ومن منطلق هذه الرسالة. فجزاه الله خيرا وأهلا ومرحبا به، ونسأل الله عز وجل أن يثيبه على تجسمه عناء المديء وعناء الصبر على قراءة الرسالة وإفادة إخوانه، ولعله يرى حفظه الله الفرحة الغامرة لأبناء الجامعة وطلابها بحضوره بينهم وجلوسه معهم وإفادته لهم. فكثير من هؤلاء إن لم يكونوا جميعا لديهم غدا اختبار في الساعة المبكرة من أول يوم الغد، فآثر الجلوس للإفادة من الشيخ وفرحة أيضا بمجيئه وقدومه. ونتمنى أن يكون للشيخ مجيئا متكررا لنفيد منه جميعا ونستفيد. أعلى الله قدره وبارك في جهوده واستعمله في طاعته ونصرة دينه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. الرسالة كما قدمت عظيمة في بابها، ولا أكتم سرا كنت ممن أسار على الباحث بالكتابة في هذا الموضوع لعلمي بعظم الأثر الذي يعود على من اشتغل بمثل هذه الموضوعات على نفسه وعلى من يطالع بحثه. وأجد فرحة غامرة بالهمة الطيبة التي بذلها الباحث أخونا الفاضل الشيخ ياسر السلامة في رسالته، والجهد الذي بذله وحرص على تقديمه من خلال عمله الذي قدمه في أطروحته هذا. والأصل في المناقشات، مناقشات الرسائل العلمية، إبداء ما يراه المناقش حول الرسالة من مؤاخذات وملحوظات، والمراد من ذلك تكميل العمل والتعاون مع الباحث على البر والتقوى واستصلاح ما قد يقع في البحث من نقص. هذا هو الذي يقصد بمناقشة الرسائل. وأما ما يتعلق بالجوانب الحسنة والطيبة في الرسالة فهذا هو الأصل فيها، والرسالة الأصل فيها المحاسن، وكذلك الأصل فيها السلامة، وهي مقدمة من ياسر السلامة. فالأصل في الرسالة السلامة وحسن الإفادة والنصح في تقديم الموضوع والإجادة في جوانبه، هذا هو الأصل. ولهذا لعلي لا أقف عند هذا الجانب، وإن كان الشيخ معالي الشيخ صالح حفظه الله أشار إلى جوانب عديدة مفيدة وعظيمة تتعلق بهذه الرسالة، لكن كسبا للوقت أدخل مع الباحث وفقه الله في الإشارة إلى ما عندي من ملاحظات ومؤاخذات حول رسالته. وهي كما جرت العادة تنقسم إلى قسمين: ملاحظات عامة وملاحظات تفصيلية. وأتفق مع معالي الشيخ صالح فيما ذكره، بل إنني ربما أقول لم يبقي لي شيئا فما سأذكره من ملاحظات هو في الغالب من قبيل التأكيد على ما نبه عليه معالي الشيخ حفظه الله. الملاحظات العامة على رسالة الباحث الشيخ ياسر، أولا وهذا أيضا نبه عليه معالي الشيخ صالح، عدم التنويع في النقول عن أئمة الدعوة وخاصة المتقدمين منهم. وقد لاحظت الباحث في عدد من مباحث الرسالة يقتصر على بعض المتأخرين من علماء الدعوة في نقول جيدة وأقوال مفيدة وقد يتحقق بها المقصود، فأحيانا يقتصر على كلام لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله، أو يضم إليهما آخر أو بعض العلماء المتأخرين من أمثال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. بل إن بعض المباحث اقتصرت على هذا، وربما بعض المباحث لو قرأته منفصلا عن بقية الرسالة لظننته يكتب عن جهد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مثلا أو جهد الشيخ ابن عثيمين، مع أن في الباب الذي يتكلم عن الباحث نقول عظيمة ومفيدة ونافعة جدا للأئمة المتقدمين وفي مقدمتهم الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فلا يتعرض لها بشيء. وقد سجلت الباحث بعض النقول التي كنت أود يعني للإمام المجدد شيخ الإسلام رحمه الله ولبعض أئمة الدعوة المتقدمين كنت أود أن يصدر بها المباحث، لأن الأصل في الرسالة إبراز جهود هؤلاء لا تقرير مسائل الإمام من خلال بعض أئمة الدعوة. وكان أيضا يتطلب هذا الأمر من الباحث عندما يخشى الإطالة في النقول أن يحيل على بقية النقول التي تركها. وهذا أيضا من المؤاخذات على عمل الباحث وفقه الله أنه يكتفي في الباب الواحد أو المبحث الواحد بعرض بعض النقول دون أي إحالة على موارد البحث ومظانه في كتب أئمة الدعوة. هناك جانب تفصيلي في الموضوع نبه عليه معالي الشيخ صالح حفظه الله، وكنت أود من الباحث وفقه الله أن يبرز هذا الجانب في مقدمة الرسالة، لأن كتب أئمة الدعوة مثل ما تفضل معالي الشيخ كتبت على فترات وترتبط بأحوال ونوازل ووقائع وملابسات معينة، وكذلك من تكتب لهم الفتوى يتفاوتون من شخص لآخر، هناك المعاند وهناك المستفسر وهناك أحوال كثيرة ترتبط بها تلك الرسائل والمكاتبات التي صدرت عن هؤلاء الأعلام رحمهم الله. فإذا أتي بالنقل منفكا عن الحالة التي كتب فيها سواء من حيث الوقت أو كذلك من حيث من كتب له فقد لا يحقق المقصود، أو على أقل تقدير تكون الفائدة للقارئ ناقصة. ولهذا الرب التاريخي الذي نبه عليه الشيخ معالي الشيخ حفظه الله مهم جدا في كتابة هذه الأبحاث، لا أن يكون الباحث لديه بغية معينة فيستعرض كلام الأئمة رحمهم الله ثم يأخذ ما يحقق به هذه البغية من نقل أو نقلين أو ثلاثة في الموضوع الذي هو بصدد بحثه. وليس هذا هو مقصود رسالة الباحث، وإنما مقصود رسالته أن يستوفي إبراز جهود هؤلاء الأئمة في مسائل الإيمان، وأيضا يقدم الدراسة لتلك النقول إضافة إلى العرض الذي هو هدف من أهدافه في رسالته. وقد لاحظ أئمة الدعوة خللا عند بعض من يقرأ كتب أئمة الدعوة دون خلفيات جيدة عن الحالة التي كتب فيها الكتاب والوقت والشخص الذي خطب فيه، ونبهوا على أغلاط وقعت من أناس كتبوا، وربما يكون بعضهم كتب يريد نصرة الدين ونصرة الدعوة لكنه خرج عن الضوابط والأسس التي ينبغي أن يسار عليها فجنح إلى شيء من الزلل أو الخطأ في التقرير. الشيخ ياسر هناك رسالة للشيخ سليمان بن سحمان، وأنت ذكرته من العلماء البارزين وممن لهم جهود عظيمة في نصرة الدعوة، نصر الدعوة بقلمه وبنظمه، وهو شاعر مجيد، وبعض أهل العلم يصفه بحسان الدعوة من البناء الحسن الذي قدمه في نظمه نصرة لهذه الدعوة. له كتاب لم ترجع إليه ومطبوع متداول بعنوان من منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع، وهو حقيقة كتاب نفيس جدا في بابه ويعالج إشكالية وجدت في زمان الشيخ وأيضا لا تزال توجد من بعض الباحثين لتقصير في هذا الجانب. ذكر في مقدمتها أن هذه الرسالة في الرد أو مناقشة الذين يقرؤون على الناس كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهم لا يفهمون موقع الخطاب وتوقيع الأمور على ما هي عليه، ودخل في بحث هذا الموضوع وذكر فيه فرائد وفوائد ونفائس. أرى أن من الضروري على من يكتب في مثل هذه الموضوعات أن يقف على مثل هذا التأصيل لهؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله حتى تكون معاملته وإفادته من تلك الكتب على أصول جيدة وضوابط قويمة. أيضا غير الشيخ بن سحمان علماء آخرون نبهوا على ذلك، فكنت أود أن يكون هذا التأصيل بارز في مدخل الرسالة وفي مقدم الموضوع، وفي الوقت نفسه أن يكون سير الباحث في عطائه وبحثه. أمام الآن نقل آخر يقول الشيخ العنقري رحمه الله: فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء. ويقول هو الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله في كلام اللهم: فأما من تعلق بظواهر ألفاظ من كلام العلماء المحققين ولم يعرضها على العلماء بل يعتمد على فهمه، وربما قال حجتنا مجموعة التوحيد أو كلام العالم الفلاني وهو لا يعرف مقصوده بذلك الكلام، فإن هذا جهل وضلال. حقيقة كنت أود يعني من الباحث أن يذكر هذا الجانب التأصيلي في دخوله في الموضوع ويبرز كلام هؤلاء العلماء، لا سيما وأنه وجد بعض الكتابات والدراسات التي وجد فيها شيء من الخلل نظرا للتقصير في هذا الجانب. من الملاحظات العامة أخي الشيخ ياسر، الضعف في عرض النقول والربط بينها. والآن سمعت من المشرف دكتور محمد أنه نبهك على أمر وهو البعد عن ما يسمى الآن بالتحقيق الصحفي. التحقيق الصحفي يجمع المحقق الصحفي أقوال متناثرة عن أناس متفرقين ثم يجمع بينها بربط قصير، يقول فيما أكد فلان وقد أوضح فلان ثم بين فلان. فمثل هذه الرسائل العلمية لا يكفي فيها هذا، لما تذكر النقل ينبغي أن يكون هناك يعني شخصية ووضوح في فهم النقل المنقول والفائدة المستخلصة منه، وكذلك ربط النقل بالنقل الآخر. وكنت نعم وكنت حقيقة أود من الباحث لو أنه نظر في دراسة في بعض الدراسات التي سبقت في هذا الباب، ومنها رسالة شيخنا معالي الشيخ صالح العبود التي كتبها عن عقيدة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، حتى يفيد من المنهجية والأسلوب وطريقة المناقشة وطريقة الطرح وطريقة العرض، لأن هذه مهمة. وأنا أذكر عندما كتبت عن جهود الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في العقيدة، وهذه أقولها فائدة للإخوة الباحثين وأيضا ذكرا للمشرف الشيخ علي بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا، أذكر لما قدمت له المباحث الأولى من الرسالة ونظر فيها قال لي: تترك الآن البحث والكتابة فيه وتقرأ من كتب عن علماء وعن شخصيات لتنظر في طريقة الإفادة من كلام أهل العلم، قد تتواتر المعلومة الكافية لكن يبقى أسلوب العرض والبيان والإيضاح، هذا جانب يكسب الموضوع أهميته وأيضا يعطي أبعاد الموضوع الكافية ويعطي التصور عن الباحث وما يريد من بحثه أو ما يريد أن يوضحه من بحثه. من الملاحظات العامة، أنا ذكرت أن الأصل السلامة في بحثك من جهتين، وحقيقة ما كنت يعني أقصد أن ما كنت أقصد وأنا أقرأ رسالتك أن أتتبعك، مع أن أحيانا يعني قد تجد من بعض الباحثين ما يقرك إلى متابعة في النقول التي يذكرها، هل هي دقيقة من حيث التوثيق ومن حيث أيضا الدقة في النقل. لكنني وقفت على بعض النقول أحسست أن فيها شيء من الخلل، شيء من الخلل أو شيء من النقص، فرجعت. أريد أن تعرف أنني ما رجعت حقيقة يعني سكن في الأمانة والسلامة أبدا، وإنما هذا هو الأصل، لكنني وجدت بعض النقول فيها خلل فرجعت، لم أتتبعت في النقول التي أوردتها. جميع ما وجدت فيه خلل ورجعت إليه وجدت عندك فيه سقط. سقط يربك الكلام وأحيانا يضيع الفائدة وأحيانا يخل بالمعنى. أنا رجعت إلى مواضع وأؤكد ما ذكرت قبل قليل أنني لم أقصد ذلك، وإنما يعني ما وجدته فيه شيء من الخلل أرجع وأقابل على الكتاب المنقول منه. فلعلي أعرض عليك عرضا سريعا كسبا للوقت ما وجد عندك من سقط مما وقفت عليه. في صفحة 75 عندك سقط من نقل عن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب مقداره سطر كامل، وفي صفحة 85 عندك سقط مقدار سطر كامل في كلام منقول عن الشيخ الرحمن بن ساجي رحمه الله. في صفحة 255 سقط في كلام منقول عن الشيخ ابن عثيمين مقداره سطر كامل. في صفحة 279 سقط في كلام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن جزء من آية لا يتضح الشاهد إلا به. في صفحة 285 سقط في كلام الشيخ الإسلام بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قدر نصف سطر. في صفحة 296 سقط كلمة اختل بها المعنى في نقل عن الشيخ عبد الرحمن بن ساجي رحمه الله. في صفحة 297 سقط في نقل عن الشيخ عبد الرحمن بن سادي مقدار نصف سطر. وفي صفحة 305 سقط في نقل عن الشيخ تمام بن عبد الله مقدار سطرين. هذا وفي جميع هذه المواضع السقط الذي حصل أشكل على المعنى المقصود أو المعنى المنقول، أو في أقل الأحوال لم يتضح المقصود من النقل تمام الاتضاح. فبناء على ذلك أود وأرغب من الباحث وفقه الله أن يعيد النظر، ولعل ذلك يكون في جميع النقول من باب الاحتياط والأمانة والدقة، وربما في أثناء المناقشة التفصيلية أوقفت على شيء من هذه النقول وهي مثبتة. يعني الساقط كاملا أثبته في نسختي، يعني نسختي مصححة وجميع ما سقط أثبته نقلته نقلا من الكتب التي رجعت إليها، والغالب أنني متفق معك في الجزء والصفحة. إذا أردت أن أعتذر لك، أنا أستطيع أن أعتذر لك باعتذار يعني يتكرر عند كثير من الباحثين، وهو يحيل إلى الطابع والجهاز وأن هذا خلل فني، وتبقى المسؤولية مسؤوليتك، لأن حقيقة رسالتك يعني فيها 400 صفحة. ربما لو كانت رسالة ضخمة في مجلدين قد تعذر، مع أننا قبل 4 أيام أو 5 أيام نوقشت رسالة في الجامعة وناقشها شيخ فاضل من جامعة الإمام والشيخ يوسف السعيد رئيس قسم العقيدة. حقيقة ظهرني في أمر الرسالة في مجلدين كبار، وقال في مقدمة مناقشته يقول: وقد تتبعت الطالب في جميع النقول التي نقلها، رجعت إليها كاملة فلم أجد عنده إلا خطأ أو خطأين شيء يسير لا يذكر. يقول رجعت إلى جميع النقول. هذا ما يفعله أكثر المناقشين أو كل المناقشين. فأنا ودي لو ترجع، خاصة أن السقط هذا حقيقة مخل جدا، و يا أخي حفظك الله رسالتك صغيرة جدا، يعني 400 صفحة ربما في ليلتين يعني وجلسة صامدة أبدا تصحح الجميع. فما تقدر، وهي تبقى أمانة ومسؤولية. نعم 340 صفحة. نعم ليس 400، 340 صفحة يعني سهل السيطرة على النقول وتصحيحها. أيضا من الملاحظات العامة وهذا أمر أيضا نبه عليه معالي الشيخ حفظه الله. كذلك من الملاحظات العامة وقد نبه عليها معالي الشيخ حفظه الله فيما يتعلق بفهم النقول، وإن كانت هذه ليست يعني كثيرة، لكن وجدتك في بعض المواضع تنقل نقول عن الأئمة وتستنبط منها أشياء ربما يعني تكون ناشئة عن عدم استيعاب كامل وتام لمقصودهم رحمهم الله. كذلك من الملاحظات العامة الإجابة أحيانا عن بعض الإشكالات التي يريدها الباحث لأجوبة عامة مع أن المقام يقتضي البسط والتفصيل، وهذا أمر نبهت عليه معالي الشيخ، وهو عدم إيفاء الدراسة التي جزء من رسالتك حقها. فأحيانا هناك جوانب تحتاج إلى دراسة، فنجد أن الباحث يعرض النقول ثم يجيب عن بعض الإشكالات إجابة مجملة في بعضها لا تزيد الأمر إلا إشكال، يعني توجد عند القارئ شيء من التوجس أو فالمفترض في مثل هذه الحالات أن تقف يعني وتبسط، لا تتصور أن كل من يقرأ الكتاب يستوعب ما تعرفه من مقاصد هذه النقول أو من توفيق بينها، فيفترض أن جانب الدراسة يأخذ نصيبه الكافي إضافة إلى العرض الذي تقدمته. أيضا من الملاحظات العامة التقصير في الرجوع إلى المصادر والمراجع الأصيلة عند التوثيق والتعليق، ولعلي أكتفي بهذا بما أشار إليه الشيخ عندما عرفت المرجئة وثقت ذلك من رسالة علمية معاصرة، وأيضا التعريف الذي نقلته عنه قاصر، وهذا مثله في مواضع عديدة، فالمفترض أن يكون هناك يعني حسن توثيق بالرجوع في كل فن أو كل باب من أبواب العلم إلى كتبه الأصيلة ومراجعه الأساسية. من الملاحظات العامة مهد الباحث لرسالته بتعريف لأبرز أئمة الدعوة، وعندما عرفت بهم أولا لم توضح ضابطا للاختيار، ضابط للاختيار يعني اختيار الأبرز، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تسلك منهجا موحدا لمن ترجم لهم، لا من حيث الكم ولا كذلك من حيث الكيف. أيضا من الملاحظات العامة أخ ياسر إهمال علامة التنصيص في جميع الرسالة، لاحظت أنك جميع النقول التي أردتها لم تجعلها بين الأقوات المعروفة التي تشير إلى أن هذا نص منقول بنصه. إذا كنت لا ترغب أو ترى أنك تتخذ نفسك منهجا لا تذكر فيه النصوص، فأقل الأحوال أن تسلك مسلك العلماء المتقدمين عندما يقول انتهى أو يقول ألف هاء إشارة إلى أن النقل انتهى، لكنها بقيت الآن مسألة مربكة للقارئ يريد أن يعرف أين انتهى النقل وأحيانا أين بدأ النقل، هذه غير واضحة، لأن النقول في جميع الرسالة عديمة الأقواس التي تشير إلى التنصيص، مع أنك استعملت الأقواس في الآيات فقط، في الآيات استعملت الأقواس، فأنت هل عندك يعني مؤاخذة معينة على الأقواس أو في نفسك منها حرج؟ أنا سأتيح لك الفرصة لتجيب عن الملاحظات العامة في كلها في وقت واحد، لكن في الوقت نفسه وجدتك أيضا استعملت علامات الترقيم مثل الفاصلة والنقطة، أنا قلت لعلك يعني تريد مثلا بترك علامات التنصيص أن تنهج مثلا منهج بعض الكتب القديمة التي لا يوجد فيها هذا، لكن وجدت علامات الإيش التقسيم موجودة في البحث. ومما حقيقة يعني لاحظتها فيما يتعلق بعلامات الترقيم أنك في مواضع كثيرة تستخدم علامة الترقيم في غير موضعها، فما أدري هل كان لك دراسة عن الأصول المتبعة في علامات الترقيم أو أنك يعني تبجدها يعني بجدا كيفما جاءت. مثلا يعني وجدتك يعني مثلا تأتي وتضع الفاصلة بين المبتدأ والخبر، وأحيانا تضع الفاصلة بين مثلا اسم إن وخبرها. يعني خذ مثال وإن شئت أمثلة كثيرة، الصفحة رقم 1 والأمور هذه حقيقة شكلية ما لي رغبة أن أقف عندها، لكن خذ مثالا يعني سريعا. انظر إلى الفقرة الثانية في الصفحة رقم 2، فإن مباحث الإيمان ومسائله فاصلة أهم المباحث. واضح الملاحظة؟ فإن مباحث الإيمان ومسائله فاصلة أهم المباحث. أهم المباحث هي خبر إنا، فكيف تجعل الفاصلة بين، يعني انظر كذلك في الصفحة التي تليها نفس المعقدة الفقرة الثانية، وكما ذكر الإمام بن رجب فإن الخلاف في الإيمان والكفر وأحكام الآخرة فاصلة أول اختلاف، فاصلة ما تأتي هنا. فما أدري هل كان لك دراسة مسبقة يعني لعلامات الترقيم أو أنها جاءت مرتجلة عندك؟
العجلة دكتور، العجلة لها أثر، فقياس الاستعجال
صراحة. هذه بعض الملاحظات العامة أخي ياسر، وبقي لي أيضا ملاحظات عامة سأصل إليها في كلامي على منهجك في البحث، سأترك لك المجال. وشيء دارج عند جميع الباحثين، هل يعني يعني أن هذا نص مقدس أو أنه عبارة عن ضبط حتى يعرف، يعني بدل ما تختلط الأمور كما حاصل عندك في الرسالة، بدل أن تختلط الأمور تكون منضبطة بعلامات التنصيص. لك أن تدع علامات التنصيص، فما بالك في رسالتك كلها لم تقل في أي نص، في أي نص منها انتهى. يعني أنت الآن يعني ما أدري أقول، يعني هل مثلا قصة الرجل الذي أراد أن يقلد مشية الليس، مشية الحمامة التي أرادت أن تقلد مشية الغراب، والعكس. فأنت الآن لا أنت الذي مشيت على نهج العلماء المتقدمين، ولا أنت الذي أيضا سيرت الشيء المتبع لدى الباحثين، فاخترت لنفسك طريقة لا توافق عليها. فأنا إما أنك تعود للرسالة يعني كاملة فتلحق فيها علامات التنصيص، أو أنك تضع انتهى حتى نعرف أن النقل انتهى. ما ندري الآن يعني في بعض المواضع، أنا عن نفسي أقول لك في بعض المواضع أضطر أنني أرجع إلى الكتاب الذي نقلت عنه حتى أعرف أن النقل وصل أو انتهى إلى. وماذا أيضا عندك؟
Thank you.
نعم. طيب بقي بعض الأمور لكن ممكن أيضا نتجاوزها، لكن ندخل في المنهج لأن تمت أيضا ملاحظات عامة أريد التنبيه عليها. الشيخ معالي الشيخ صالح وقف معك وقفة عند المنهج ونبهت على بعض الأمور يحسن أن تعتني بها. ملاحظتي في المنهج حول التطبيق، يعني أنت رسمت لنفسك منهج، فأنا أريد حقيقة تناقش معك لأعرف مدى التزامك بالمنهج الذي ارتضيته لنفسك، سواء منهج البحث أو كذلك المنهج في التعليق. مثلا قولك في السطر السادس: مع الربط بين تلك التقريرات وبين نصوص أئمة السلف السابقين، هل هذا المنهج يعني سلكته؟ هذه نبهك الشيخ يعني على هذا ما حصل، يعني فعلته في بعض المباحث وتركته في كثير من المباحث، وما دمت التزمت ويعني ارتضيت ذلك منهج ومنهج حقيقة رصين ومهم، ينبغي أن توفي بذلك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أنت التزمت هذا. أيضا فيما يتعلق بعدها بسطرين قلت: إلا إذا اتفق النقل فالاعتبار للمتقدم في الولادة، يعني إذا كان هناك توافق في النقول، إذا كانت النقول تتفاوت من حيث الأهمية تقدم الأهم، لكن إذا كانت متقاربة فأنت تقدم من كان متقدما في الولادة. صفحة 8. أنا أريد أن توضح لي، إذا جاء عندك الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ سليمان ابن عبد الله، من تقدم؟ يعني على ضوء الضابط الذي حتى أقرب لك، يعني ربما لا تستحضر التاريخ، برهان بن حسن ولد في 1193 وتوفي في 1285، وسليمان بن عبد الله في 1200 ولد وتوفي في 1233، يعني عاش 33 سنة، والشيخ عبد الرحمن بن حسن عاش 92 سنة. إذا جاء عندك نقل فيه عبد الرحمن بن حسن وسليمان بن عبد الله رحمهم الله، فمن تقدم؟ لا، الأصل أن تقدم المتقدم في الولادة، فيكون المتقدم هنا من؟ عبد الرحمن بن حسن. لكن الناحية العلمية، وهذا أشار إليها معالي الشيخ، الناحية العلمية تقتضي أن تقدم الشيخ سليمان، لأن الشيخ عبد الرحمن بن حسن جهد في كتابة فتح المجيد اختصار للتيسير، فيكون الرجوع يعني في الأصل إلى التيسير، ثم إذا وجدت فوائد زائدة عليه في فتح المجيد تضيفها. لكن يعني الملاحظ عندك هو خلاف ذلك، وجدتك أيضا لم تلتزم هذا، يعني في صفحة 58 وصفحة 59 قدمت الشيخ سليمان بن عبد الله في نقول متوافقة، مع أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن متقدم من حيث الولادة. فأنا أريد أن أنبهك على شيء فقط، وهو ما دمت ارتضيت ذلك منهجا فلا بد أن تسير عليه، أو تضع أيضا قيود أخرى حتى لا يستشكل القارئ عملك. فيما يتعلق بتخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وما كان منها في الصحيحين أو أحدهما فاقتصر فيها على العزو إليهما، وما كان في غيرهما تقول فأجتهد في ذكر درجة صحته درجته صحة أو ضعفا بالنقل عن المحدثين، هل هذا المنهج التزمته في بحثك؟ حتى بدون يعني بدون السابنة، أنا مسجل عندي ملاحظة أن بعض الأحاديث لم تخرج، وبعضها لم يحكم عليها، وبعضها اقتصر الباحث الحكم عليها بنقل كلام الهيثمي أو الحاكم. فدعنا من قضية الإسهاب في التخريج، هذه ليست موجودة في جميع الرسالة، القصد فيما التزمته. فأنا وجدت أن حقيقة فيها حديث لم تخرج وحديث لم يحكم عليها، فلعلك تعيد النظر، وربما أنني أشير إلى بعض الأمثلة في المناقشة التفصيلية. أيضا في قضية توثيق النقول، هذه رقم 3، قلت توثيق النقول المثبتة في الرسالة بذكر المصدر ورقم الصفحة، ماذا تقصد بالنقول؟ ماذا تقصد بالنقول؟ يعني النقول التي عن أئمة الدعوة أو كل نقل في الرسالة. الأصل أن يكون كل نقل في الرسالة كل نقل في الرسالة يوثق، هذا الأصل. لكنني وجدتك أهملت كثير من النقول التي تأتي في ثنايا كلام أئمة الدعوة، مثل لما ينقل أحدهم عن ابن رجب أو عن ابن تيمية أو عن ابن كثير، هذا لا يوثق عندك أبدا، اللهم إلا في النادر. فهل هذا خارج عن شرطة التوثيق فتستثنيه هنا، أو أنه تقصير يعني ينبغي أن تتداركه؟ من حيث المنهجية العلمية في الرسالة، الرسالة العلمية يفترض فيك أن هذه النقول توثق، وأنت لا تخلو من فائدة عندما توثق هذه النقول، والأمر متيسر جدا الآن، خاصة مع الوسائل الحديثة المعينة لطلاب العلم في هذا الباب. لعلنا نصل إلى شيء من أيضا فيما يتعلق بالأعلام والفرق. أنت قلت الترجم والتعريف لمن تدعو الحاجة للتعريف به من أعلام وفرق. في فرق الأعلام المترجمين وجدت أنك ترجمت لثلاثين علم، جلهم من المشاهير الذين لا يحتاجون إلى ترجمة. وفي الرسالة أعلام لا يعرفون عند طلاب العلم ولا عند الباحثين، تركتهم بدون ترجمة. ومر معنا بعض الأمثلة في تنبيه معالي الشيخ عندما ذكرت شيوخ الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، ذكرتهم هكذا لكنك لم تفد عنهم بأي شيء، ولا أيضا بذكر مرجع يرجع إليه الباحث في معرفة هؤلاء في الأعلام. الأمر الخامس عندك في منهج البحث ومنهج التعليق عليه، قلت شرح وتوضيح ما تدعو الحاجة لتوضيحه من الألفاظ الغريبة والتعريف ببعض الأماكن، لعلها بصري يعني ند فلم أقف، ألم أقف على شيء من هذا؟ يعني بالنسبة للألفاظ الغريبة ما في الرسالة بأكملها ما رأيتك عرفت، هل لم يأتي لفظة غريبة في رسالتك؟ إن كان كذلك أحدث يعني هذا الذي قلته هنا. أنا ما وجدت حقيقة، يعني حتى لما انتهيت من الرسالة عدت مرة ثانية أنظر في الهوامش أبحث عن كلمة غريبة عرفت أو مكان عرفته. هناك أماكن لا تعرف، يعني كونك مثلا أنت تعمل في الدرعية، أقول كونك أنت عملك في الدرعية ليس كذلك، ربما ترى أن ما تحتاج إلى تعريف لأنك تسكن فيها، لكن الإخوة كثرهم لا يدري أين الدرعية ولا كذلك العيينة، ويعني كذلك كثير من الهجر والمناطق التي ترد أبدا كلها في الرسالة تركت بدون أي، مع أنك التزمت ذلك قلت أعرف. هذه ملاحظات عامة، وهناك يعني ملاحظات تفصيلية قد تحتاج إلى وقت طويل لكنني لا لن أطيل، أخذ نماذج منها. عندك شيء جواب على ما ذكرته قبل قليل؟ عندك شيء؟ طيب، هنا ملاحظة استفدتها من شيخنا الشيخ صالح الفوزان عندما ناقشني في رسالة الماجستير، مسك هذه الصفحة بهذه الطريقة وقال لي لماذا البسملة وضعتها هكذا في صفحة واحدة، يعني قال هذا من الإسراف وتضييع الأوراق ولم يكن عليه السلف. فأنا أقول لك ما قال لي شيخنا وأطلب منك أن تلاحظ هذا. أيضا المقدمة، لاحظ كاتب المقدمة صفحة كبيرة يعني بعنوان المقدمة. افتح صفحة 6 يا شيخ ياسر. العنوان في الصفحة البحوث السابقة أو الدراسات السابقة، هذا مررت عليه مرورا سريعا وقصرت فيه حقيقة، مع أنه يفترض أن توفي هذا الموضوع حقه، لأن من حق من سبقت أن تبين ماذا فعل. أنت الآن لو جئت في بعد كم سنة أحد الباحثين يكتب عن جهود العلماء ويهمل دراستك، ما ترى يعني عمله سديدا. من حق الباحثين الذين بذلوا جهود وقدموا أعمال في الباب نفسه، خاصة أنك عقدت العنوان البحوث السابقة. فأولا قلت وإذا كان هناك، إذا كان هناك دراسات علمية لمناهج أفراد من أولئك الأئمة كرسالة الماجستير كذا، يعني كأنك الآن تريد أن تمثل، بينما المقام يقتضي ليس التمثيل، استيعاب الدراسات السابقة بالذكر هنا. هذا من ناحية. الناحية الثانية، الأصل عندما تتكلم عن الدراسات السابقة أن تقدم الجهود التي قدمت عن علماء نجد عموما أو علماء الدعوة. فأنت لاحظ أخرت الكلام عن على الدراسات التي كتبت عن جهود علماء الدعوة عموما، وبدأت بالرسائل التي تكتب عن أفراد معينين من علماء الدعوة. فالأصل أن تقدم ما جعلته مؤخرا، عندما قلت كما أشير إلى رسالتين علميتين تطرقتا لبحوث فيما يتعلق بأئمة الدعوة ودورهم في هذا الباب، ذكرت رسالتين، رسالة بعنوان جهود علماء نجد رحمهم الله في نواقض الإسلام، ورسالة أخرى بعنوان جهود علماء نجد في الرد على المخالفين. طيب، هناك رسائل منها جهود علماء نجد في تقرير الولاء والبراء في القرن الثالث عشر الهجري، ورسالة أخرى بعنوان جهود علماء نجد في تقرير توحيد العبادة والتحذير من الشرك في القرن الثالث عشر الهجري، ورسالة بعنوان منهج أئمة الدعوة في نجد في توحيد الأسماء والصفات من دعوة الشيخ محمد بن عبد رحمه الله إلى آخر القرن الرابع عشر الهجري. في رسائل يعني والوقوف عليها سهل جدا، مع ذلك لم تشر إليها. وعندما ذكرت ما ذكرت من رسائل أيضا تركت الأمر عائما، لاحظ السطر الأخير من هذه الصفحة، قلت وفيها بعض التوافق، يعني الرسالتين اللتين ذكرت اليسير مع خطة بحثي، ولكن الاختلاف بين ما طرحته وبين الرسالتين يتجلى من خلال خطط البحوث ويتضح أكثر بالنظر في محتويات الرسائل تفصيليا. ماذا فعلت الآن؟ القارئ الآن ما حصل شيئا، يعني كانت تقول للقارئ إذا تريد أن تعرف أن رسالتي فيها جدة على تلك الرسائل اذهب وقرأ تلك الرسائل، اذهب عنها وقرأها. وهذا ليس من يعني هذا ليس من العمل العلمي الدقيق في مثل هذا. المفترض أن تشير إلى إجمالا إلى ماذا بحث في تلك الرسائل، ومن ثم تبين الجديد الذي أتيت به. فأنا أود أن تعيد النظر في هذا العنوان البحوث السابق، وترجع إلى هذه الرسائل التي سميت لك، وأيضا تبحث لعله يوجد أيضا غيرها، مثل يوجد رسالة عن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا الطين، ورسالة عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، رسالة مع الشيخ صالح عن الشيخ محمد الوهاب، كل هذه من الدراسات السابقة يفترض أن تذكر هنا، بل إنك ذهبت تذكر في الصفحة التالية تحت هذا العنوان رسائل ليست من الموضوع. فيعني الآن هل ألحق بالذكر هذه الرسائل التي ذكرت في صفحة 7؟ أما الرسائل التي سميت لك أنا حقيقة أود أنك يعني تعيد النظر، ولعلنا لا نقف. لا شوف، أنا أنت ما أريد أن تعالج الخطأ بخطأ آخر، أنت حقيقة وقعت في خطأ هنا، عفوا أنت وقعت في خطأ هنا أنك أثبتت ما قدمته للبحث. يفترض فيك حتى هذا يلاحظ فيما كتبته. الآن تقول يعني في المنهج قلت أنني سأفعل كذا وسأفعل كذا، لاحظ الصفحة التي الصفحة الثامنة، قلت سأثير على المنهج الذي سأثير عليه في بحثي وسيكون هذا بفعل كذا، هذه الخطة التي قدمتها للقسم. المفترض عندما تنتهي الرسالة تعيد الصياغة، وإذا كان هناك يعني فوائد جديدة وقفت عليها بعد انتهاء العمل تأتي بها في مقدمة الرسالة، ولكن يبدو أنك اقتصرت على معلوماتك الأولية التي قدمتها لنا. في هل زدت شيئا على ما قدمت لنا؟ ما أدري، هل أنا أريد المختصر المفيد، هل توافقني على ضرورة ال طيب افتح صفحة 21 شيخ ياسر. آه عندك في الفقرة يمكن الثالثة قلت وقد كان للشيخ الذي هو الشيخ حمد بن ناصر، قلت ماذا قد كان له؟ يواصل هل هذا التعبير صحيح لمناظرة العلماء من أصحاب المذاهب الحنفية والمالكية والشافعية؟ هل هي مناظرة متعلقة بالمذهب أو متعلقة بعلوم كلامية وبعض البدع الصوفية؟ أنا أرى أن الصواب أن تقول ممن كان لهم شيء بعض التأثر بعض المذاهب الصوفية أو المناهج الكلامية، لأن المناظرة ما كانت تتعلق بهذا الجانب، وإنما تتعلق بجوانب أصول جوانب الاعتقاد. فالخطأ الذي فيها إما أن يكون نشأ عن مسلك صوفي أو منهج كلامي. صفحة 41 شيخ ياسر هذا الساعة أبدا، إذا تريد أقف الآن مستعد، لكن الشيخ صالح أخذ ساعة ونص. ها هو الشيخ ذكر عن نفسي أنه أخذ ساعة ونص. ساعة ونص طيب إذن أنا أختصر جدا صفحة 41 ماذا قلت عن مجموع الفتاوى شيخ عبد العزيز بن باز في السطر الثالث؟ وقد جمع يبدو أنك غير متابع لفتاوى الشيخ، مع أنها لها شأن عند طلاب العلم يتابعونها أولا بأول. تدري إلى أين وصلت الآن شيخ ياسر؟ ها؟ أو لست متابعا؟ هي وصلت الآن إلى 23، قبل أسبوع أو أسبوعين وصلنا المجلد 23 من مجموع الفتاوى، وللفائدة انتهى بالشهادات والإقرار، وهو مرتب على كتب الفقه الحنبلي، وبالشهادات والإقرار ينتهي الفقه، وبهذا تكون انتهت الفتاوى. لكن يبدو كما واضح في آخر المجلد 23 أنهم بدأوا بالعلم، كأنهم سيذكرون أشياء متفرقة من فتاوى الشيخ، وإلا من حيث الأبواب الفقهية اكتملت الفتاوى بالمجلد 23. صفحة 47 أظن هذه الملاحظة نبهك عليها معالي الشيخ فيما يتعلق بالتعريف، تعريف الإيمان اللغوي. أنت قلت إن بالمنظور، وهذا أيضا من التقصير في الرجوع المراجع الأصيلة، بالمنظور ناقل، وأنت في ثنايا كلامك يعني تقول عن ابن منظور أنه قال ابن سيدة وقال في التهذيب، التهذيب موجود والكتب الأخرى موجودة، فيفترض أن ترجع إليها هي وتنقل منها مباشرة. ثم أيضا لما جئت تعلق تقول وإذا كان ابن منظور قد حكى الاتفاق، إذا كان ابن منظور قد حكى الاتفاق في صفحة 47، فهل ابن منظور حكى الاتفاق؟ ارجع للصفحة التي قبلها، من الذي حكى الاتفاق؟ في التهذيب المفترض أن تقول وإذا كان الأزهري حكى الاتفاق، أما ابن منظور لا ناقل، يعني نقل كلام الأزهري. تقول وإذا كان ابن منظور قد حكى الاتفاق على أن معنى الإيمان في اللغة التخصيص، بل نفى ورد قول من يرى خلافه. أين النفي والرد في كلام؟ نريد عبارتك تكون دقيقة، فليس في النص شيء من هذا. ثم ذكرت كلام شيخ الإسلام بن تيمية، أيضا كنت أود يعني أن تبين أن كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذه المسألة عندما ذكر الإقرار تعريفا للتصديق لغة، هذا يعني ذكره ردا على من جعل التصديق رديفا للإيمان من حيث اللغة، هذا هو محل الإشكال. أما كون التصديق يعني من معاني أو من معاني الإيمان التصديق، هو كذلك تصديق وزيادة، لكن الإشكال في جعل التصديق رديفا للإيمان ثم يبنون عليه ما تعلم من تقرير لمعنى الإيمان الشرعي. هذه القضية لم تكن واضحة عندك، ولعلك تعيد النظر في ذلك. صفحة 50 في تعريف الإيمان قلت وأنه يطلق على قول اللسان في السطر الثالث والثالث، وأنه يطلق على قول اللسان واعتقاد والعمل بالجوارح. سؤالي أين عمل القلب؟ تفتح معي الصفحة التي تلي هذه الصفحة. في منتصف الصفحة قلت ماذا؟ والعمل باسمان، رأيتها؟ القارئ العادي عندما يقرأ التعريف ويقرأ العمل قسمان يتساءل، يقول عمل القلب أين هو في التعريف؟ فماذا تجيبه؟ لا لا لا، تعيد النظر في تحرير هذه المسألة. أيضا في أعلى الصفحة في صفحة 51، هذا خطأ يعني سبق قلم، صفحة 51 رأيت أعلى الصفحة إقرار بالقلب الصواب. ما أدري رئيس اللجنة يعني تحب أن ننهي الحقيقة يعني أشفق على وقت معالي الشيخ صالح والأخوان، وإلا كان يعني عندي بعض الطلاب عندهم اختبار، هذه أيضا سبب آخر. إذا أنا سأنتقي ثلاث ملاحظات فقط والباقي لعل أطلع عليه الباحث فيما بعد. 95 هذا مثال شيخ ياسر، يعني العنوان عندك أوجه زيادة الإيمان ونقصانه، عمن نقلت هنا 95 عمن نقلت؟ لا، قبله الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ثم الشيخ محمد بن عثيمين، وانتهى المبحث في صفحتين. فأنا أثبت هنا عندي نقلين نفيسين للغاية للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وأحسب أنني أخذتها من رسالة شيخنا الشيخ صالح. يعني استغرب، يعني مبحث كامل وللإمام رحمه الله كلام من أنفس ما يكون فيما أردت أن تتحدث عنه ولم تذكره. قد يظن الظان أنك رجعت ولم تجد، وعلى من التقصير يعني حقيقة، فيفترض أن نقول راعي فيها التدرج وتفيد من كلام الأئمة المتقدمين. خذ مثال من هذا كثير، يعني من تركت توثيقه 253، قال الشيخ الإسلام رحمه الله يعني ابن تيمية في الفقرة الرابعة، لا يعني أين موضع من كتب ابن تيمية؟ أين موضع هذا الكلام من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ هذا مثله كثير، وقيدت لك في المجلد 19 صفحة 203، وفي عدد من المواضع أنا قيدت لك مواضعها من كلام من نقل عنهم. تفتح صفحة 123، الحديث الذي أورده الشيخ عبد الله بن عطين رحمه الله، قوله وكفر من تبرأ من نسبه، رأيته؟ ماذا قلت في الحاشية رقم 4؟ الآن يعني وسائل التخريج من أيسر الأمور، وسائل التخريج الآن من أيسر ما يكون، يعني خاصة أنك تتعامل مع الحاسب. فالحديث رواه الإمام أحمد في المسند ورواه ابن ماجه، هذا لفظ نقلته لك، كفر تبرؤ من نسب، كفر تبرؤ من نسب وإن دق أو ادعاء إلى نسب لا يعرف، فهذا هو نفس اللفظ، كفر من تبرأ من نسبه، يعني الفرق يصير جدا بين اللفظين. وعادتك يعني في التخريج في مثل هذا ماذا تقول؟ مثل ما نبهت كنت تقول رواه بمعناه، يعني هذا من التقصير في على كل حال، يعني هذه بعض الملاحظات شيخنا هذه الرسالة، ما بقي منها هو موجود في نسختي وأسلمها للطالب، ولعله إن شاء الله يستفيد منها، وقد بذل جهودا طيبة في رسالته، وأسأل الله عز وجل أن يثيبه على ما قدم وأن يرزقنا وإياه التوفيق والسداد، وأن يجمعنا جميعا على طاعته واتباع شرعه ومحبة دينه والعمل بما يقرب إليه، وأن يوفقنا لرضاه. إن ربي لسميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد على هذه الملاحظات الدقيقة، وجزاه الله خيرا، كان له يعني دور في اختيار الطالب لهذا الموضوع، وأيضا اختير مشرفا ولكن النظام ما سمح فوحيل إلى غيره. وهذه الملاحظات كما نرى شكلية إن شاء الله يدركها الطالب، والطالب كان في عجلة من أمره ولا أدري ماذا وراءه، ووعدنا بإصلاح بعض هذه الأشياء، ولكن لبعده عن المدينة ما استطعنا أن نتحكم في سيره، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستفيد الطالب من هذه الملاحظات من كلا الشيخين، ونستأذنكم للمداولة ونعود بعد انتهائنا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توصية لجنة المناقشة في يوم الثلاثاء الموافق 14/11/1424، اجتمعت اللجنة المكونة من محمد بن ربيع المدخلي مقررا، معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ عضوا، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عضوا، وناقشة الطالب ياسر بن إبراهيم بن عبد الله السلامة سعودية الجنسية من قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين، في الرسالة المقدمة منه لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراه، وعنوانها تقرير أئمة الدعوة لمسائل الإيمان عرض ودراسة. وقد استمرت المناقشة من الساعة 6:30 إلى 10:00، ثم خلت اللجنة بعد ذلك للمداولة وأوصت بقبول الرسالة ومنحه درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا، واللجنة توصي بمنح هذه الدرجة، توصي بتقوى الله عز وجل وترجو له التوفيق والسداد. الله أعلم.
تبارك الله.
الله ينفعك.
الله ينفعك.